بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال: لماذا سمي ميراث الكلالة بهذا الاسم؟ جواب: أن الكلالة من كلة بمعنى تعب، والإنسان الذي ليس له أصل ولا فرع كأنه قد تعب من الحياة فانقطع وحده، فيقال كل الفرس إذا جرى حتى انقطع، وكل السيف إذا لم يقطع، وكل الإنسان بمعنى تعب من سيره. فمن هذا الثقافة الكلالة. هذا السؤال عن قوله تعالى: قل هو أذن خير لكم. قل هو أذن خير لكم، هل أذن هنا بمعنى الاستماع؟ جواب: لا. للآية قرأت بقراءتين سبعيتين: قل هو أذن خير لكم بالإسكان، وقل هو أذن خير لكم بالضم، ومعنى كتيهما أي موصل. فالأذن عند العرب المحقن الذي يفطر به اللبن في وعاء اللبن، والمقصود به ما يبلغ. فقد كان المنافقون إذا قيل لهم، طلب منهم تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: ما هو إلا أذن أي مبلغ عن الله، فقد فكر أنه بمثابة المحقن الذي يفطر معه اللبن ثم لا يكون له فائدة بعد ذلك. فرد الله عليهم هذا القول بقوله: قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا بكم. ثم: ما رأيكم في من لا يرى التجويد لتلاوة القرآن أو التوسع في القراءة؟ بالنسبة للتجويد، أنواع منه ما هو واجب، وهو الذي إذا لم يأخذ به الإنسان أفسد القراءة، هذا واجب لا خلاف فيه. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله: الأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم. هذه المرتبة يأثم الإنسان بتركه. القسم الثاني مثل التجويد الذي يقتضي اختلاط الحروف بمخارجها وصفاتها، أو ادغام بعض ما لا يدغم، أو إزالة بعض الحركات بالإشالة والسرعة كالهذرمة، وكذلك التنطيط الزائد، فترك هذا واجب وفعله إثم يوقع فيه. القسم الثاني من التجويد هو ما كان سنة، وهو ما يقتضي تفحيم القرآن وحسن تقطيعه ويعين على تدبره، كالوقف في مواضع الوقف على التمام أو الكمال، أقصد أو الكافي ونحو ذلك، فهذا تجويد سنة. ومنه تجويد مندوب عند طائفة من أهل العلم، هو تحسين الصوت به حتى يكون أرق من صوته العادي، يشجي صوته به حتى يكون نديا شجيا. ومنه ما هو مكروه، وهو ما يكون كشكل الفداء والغناء ونحو ذلك. ومنه ما يكون محرما، وهو ما يبالغ الإنسان فيه حتى يتقعر ويخرج به الكلام عن أصله. فإذا التجويد تعتريه أحكام الشرع بهذا. وأما التوسع في قراءة القراءات فإن ذلك بحسب ما تيسر، والله تعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. وقد قال السيوطي رحمه الله: إن القراءة العشر برواياتها الـ20 مما تيسر في زمانه، إنها ميسورة سهلة ألفت فيها كتب وتداولها الناس فأصبحت متيسرة. وابن الجزري رحمه الله ذكر في النشر 1000 طريق وطريقا واحدا في القرآن، فقال: هذه 1000 طريق وطريق واحدة يمكن أن يقرأ بها جميعا، فهي متيسرة سهلة. ونظمها في طيبة النشر. نعم، تطبيقها: التطبيق بين القراءات إذا كان في الكلمة الواحدة فهو محرم قطعا، مثل من يقرأ في الدار الآخرة، هذا جمع بين قراءتين متنافيتين، لأن الذي يرقق الراء لا يحقق الهمزة هنا، هو ورش مثلا. إيه نعم، محرف في الكلمة الواحدة لأنه لحن ليس كلاما من لغة واحدة. وإذا كان في الجملة الواحدة فمحل خلاف، قيل بتحريمه وقيل بكراهته. وإذا كان في الآية الواحدة فهو مكروه قطعا. وإذا كان في آيتين ولم يكن على وجه التعليم فهو خلاف الأولى. هذا التفريق بين القراءات. ومع ذلك فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن القراءات أنفسها ملفقة من الحروف 7 التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فليست قراءة موافقة لحرف واحد، بل كل قراءة فيها أخذ من الحروف، تلفيق من الحروف. ولا يمكن الجزم بهذا لأن الأمر فيه صعب. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على 7 أحرف، لكن لم يبين لنا أن هذا هو الحرف الأول وهذا الحرف الثاني وهذا الحرف الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع، بل قرأ بالجميع وأقر الناس على قراءة الجميع. سبيل إنسان يحفظ فلان من الناس سورة التوبة على الحرف الأول ويحفظ الآخر، يحفظ هو نفسه سورة ياسين مثلا على الحرف الخامس وسورة أخرى على الحرف السادس ويلفق الجميع ويكون يحفظ القرآن بحروف متعددة وهكذا. هذا السؤال عن الحكمة من توفيق الله تعالى العبد للتوبة إذا كان لن يتوب عليه فلن يتقبل منه هذه التوبة. جواب أن الحكمة من توفيق الله العبد لأي عمل صالح وهو لا يريد أن يتقبله منه يكون رحمة بغيره. مثلا يوفق العبد لأن يتوب من ذنب ليطهر الله الأرض من ذلك الذنب لأن الأرض تشكو إلى الله من ذلك الذنب، فيترك الإنسان ذلك الذنب ثم يعلم الله أنه سيعود إليه وأنه يختم له بالشقاوة فلا يتقبل الله توبته، إنما يتقبل الله من المتقين. ومثل هذه الأعمال كلها صدقة مثلا يوفق الله العبد للصدقة فيجعل تلك الصدقة رحمة للمتصدق عليه، ولكنه لا يقبلها من المتصدق لأنه علم في قلبه مرضا فيبطلها بالمن والأذى أو نعوذ بالله بسوء خاتمة وهكذا. فلله تعالى في ذلك حكم عجيبة جدا، ولهذا فإن أعمال الكافرين قد تحقق رحمة للمؤمنين. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من مائدة بجزعانة، هو وكثير من الضعفاء من المؤمنين فقراء، ومع ذلك لا يتقبل الله تلك المائدة من جزعانة. قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان يقدمه، وقد اشتهرت مائدته لأنه كان ينادي عليها المنادي بحجاج مكة وشعابها، حتى قال في شاعر له داع بمكة مسمائل وآخر فوق دارته ينادي، فمع ذلك لم يكن الله ليتقبل منه. رسول صلى الله عليه وسلم حين سألت عائشة قال لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله تعالى يقول قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أهل الفترة هم في الآخر في النهاية إما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار، فإن كانوا من أهل الجنة فما تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى يحسب لهم، إذا امتحنوا يوم القيامة بجهة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا به فإنه يتقبل منهم ما مضى من أعمالهم لأنه لم تكن تقوم عليهم الحجة في الماضي. وإن كانوا من أهل النار فلم ينجحوا في الامتحان الأخروي فإنه لا يتقبل منهم، إنما يتقبل الله من المتقين. نفس الشيء يكونون من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة من أهل الفترة تقوم عليهم الحجة يوم القيامة بالامتحان، يمتحنهم الله بجهة النبي إليه، ومن علم الله فيه الخير وفقه لتصديقه ومن علم فيه الغير نسأل الله سبحانه وتعالى حجبه عن ذلك. كيف يكون لأتباع عيسى عليه السلام الغلبة على غيرهم في الزمن الحاضر؟ جواب أن النصارى هم أكثر سكان الأرض إلى الآن، وأيضا دولهم ذات مكانة في الدنيا فتح لهم في مجالات الدنيا من ذلك الوقت من أيام عيسى إلى زماننا هذا. نفس الشيء كان لهم فيها من المال والقوة الشيء الكثير، حتى كانت الكنيسة هي كان رجال الكنيسة هم درجة ثانية في المجتمعات الإقطاعية في أوروبا مثلا، وكان لهم الحكم يقتلون من خالفهم. معنى العصور المظلمة عند أوروبا معناه التي كان رجال الكنيسة فيها يتحكمون في العلم ويقتلون من أتى بأي اختراع ويتحكمون في كل شيء. حكمة معينة هي أساسه هذا الدين الذي جاء به عيسى لأنه عاش في ذلة ومسكنة، عاش أتباعه في حياته في ذلة ومسكنة. اليهود يطاردونهم ويريدون قتل عيسى، ولم تكن لهم دولة في حياة عيسى ولا تمكين ولا في أيام الحواريين، وهم قد باعوا أنفسهم لله حين قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فأراد الله تمكينا دائما لهم مقابلا لذلك. مثل إبراهيم عليه السلام حين طرده أبوه وأقرب الناس إليه ورموه في النار جعل الله له لسان صدق في الآخرين. هذا السؤال: ما صحة قول القائل إن الله منزه عن استطابة الروائح الكريهة تعليقا على حديث لا خلوه فم الصائم؟ جواب: ليست الرائحة كريهة، لأن خلوه فم الصائم طيب عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، بل طيبه عند الله سبحانه وتعالى لتقبله منه، بشرط أن يكون ذلك الصائم محقا في صومه، مخلصا فيه لله. إذا كان الصائم غير مخلص لله فلا يكون خلوه مستطابا عند الله، وإذا كان الصائم مخلصا لله فهو مستطابا عنده بأي وجه من الوجوه كان. فالمقصود أنه ترك طعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الصوم لله خالصا، كما قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يقتص لشاة الجماء من شاة القرناء يوم القيامة مع رفع التكليف عنها، كيف ذلك؟ الجواب أن هذا لنفي الظلم، فالظلم حتى مع عدم التكليف، ولذلك لا ينبغي أن يترك الصبيان يظلم بعضهم بعضا، وحتى البهائم. وقد روي في السير والقصص أن بعض الأسود كان أن رجلا صالحا كان على ماء، فكانت ترده الأسود، فكان إذا ولم أسد أسدا أو ضايقه في الماء ضربه بعصاه حتى يأخذ له حقه. إنما يذكر هنا ما كان صفة صريحة جاء به النص، أو كان متعلقا للصفة جاء به النص ولو لم تذكر تلك الصفة، مثلا: لخلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا ليس تصريحا بصفة، لكنه تصريح بمتعلق الصفة لم تذكر، فالشم لم تثبت هذه الصفة بلفظها، لكن متعلق هذا بشيء هذا الحديث، بخلاف ما جاء فيه أفعل من غير هذا، مثل: أفقن عند الله أو أرجح عند الله من كذا، هذا المقصود به في الميزان عند الله، فهو ليس متعلق الصفات الله، بل المقصود بالعندية هنا العندية بمعنى القرب في الميزان يوم القيامة فقط. ولذلك فلا بد من النظر إلى دلالة الصفة على متعلقها، سواء ذكرت الصفة أو ذكر متعلقها فقط. فأظن الكلام واضحا في هذا المعنى. هذا السؤال: هل الطفل يحاسب على أعماله يوم القيامة، وكيف تكتب حسناته وسيئاته؟ جواب: أن الطفل له حسنات تكتب يوم القيامة ويجازى عليها، لكن سيئاته ليست تصل إلى درجة الحرمة فلا يعاقب عليها، لأنه ليس واصل لتلك الدرجة، محله في حقوق الله، أما في حقوق الناس فإن حقوق الناس من الحقوق التي لا تترك، لا بد أن يأخذوها، وحقوق الناس تابعة للخطاب الوضعي لا للخطاب التكليفي. ولهذا فإن القاتل وهو نائم أو القاتل خطأ لا بد أن يؤخذ منه الحق لذويه. القاتل خطأ ليس تجب عليه الدية، كيف ذلك لو كانت الخطأ رفع فيه التكليف؟ والصبي لو قتل أو جرح أو كسر شيئا أليس يجب في ماله؟ بلى. والنائم، المرأة إذا نامت حول طفلها فانقلبت عليه فمات، فقد قتلته خطأ تلزم فيه الدية والكفارة. فالخطاب التكليفي، الخطاب التكليفي هو الذي يشترط له التكليف، أما الخطاب الوضعي فلا يشترط له ذلك، ومنه الضمان ونحو هذا. أما الصبيان فإن أجورهم يوم القيامة ثابتة، في قوله صلى الله عليه وسلم: حين رفعت إليه المرأة الصبية فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فنعم إثبات أن للصبي حج، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الصبيان بالصلاة لعشر لسبع وضربهم عليها لعشر، وأمر بالتفريق بينهم في المضاجع، وهذا أيضا لنفي ما يمكن أن يتصور مثلا بين ذكورهم وإناثهم من الاختلاط المحرم أو من تلذذ بعضهم ببعض. وهنا يرد خلاف أصولي مشهور هو في معنى التكليف، لأن التكليف مختلف فيه، فقيل هو إلزام ما فيه كلفة، وقيل هو طلب ما فيه كلفة، وعلى كل واحد من القولين إشكال. إذا قلنا التكليف إلزام ما فيه كلفة، فمعناه أن المندوبات والمكروهات والمباحات ليست من أقسام التكليف لأنها لا إلزام فيها. وإذا قلنا التكليف هو طلب ما فيه كلفة، فمعناه أن الصبي مكلف لأنه يطلب منه المندوبات على سبيل الندب، والواجبات على سبيل الندب أيضا، وينهى عن المحرمات على سبيل الكراهة، وعن المكروهات على سبيل الكراهة أيضا. على إشكال أصول وارد. نعم ينبغي إذا ظلم الطفل الطفلة أن يقتص له منه، لكن ليكن ذلك بلطف ولا ينبغي، نعم لا أقصد في الدنيا، وإذا كان في الآخرة نعم سيقتص له، لأنه يقتص الشافي من بابه أولى. رفع القلم فيما يتعلق بحقوق الله، أما حقوق الناس فمشكلة، لأن حقوق الناس لا بد أن يأخذها، حق لا يترك، حقوق الناس لا بد أن يأخذها، أو يجازي الله عنها يوم القيامة، يمكن أن يدفع الله في مقابلها. ولهذا كانت أخطر الحقوق، هي الحقوق ثلاثة: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة إن شاء الله أخذ به وإن شاء عفى عنه وهو حقوق الله. فرفع القلم في حقوق الله. نعم هذا سؤال، نعم ما حكم استخدام أجهزة الصدى في المساجد، وهل يعد ذلك من التكلف؟ الجواب هذا رأيي أنه من التكلف الذي لا ينبغي، وفيها مشغلة لكثير من المصلين عن الخشوع، فلا أرى جواز استعماله. وحتى إن كثيرا من الأئمة يتكلف فيما يتعلق بتقريب الميكروفون من فمه والتمايل معه، فهذا من التكلفات الذي ينبغي يزجر. هذا السؤال: ماذا يجاب به من يقول إن هذا المثنى يقتصر على جانب الأسماء والصفات فقط؟ جواب: ليس هذا صحيحا، بل فيه أنواع التوحيد كلها، وحتى فيه زائد على ما ليس من توحيد الله عز وجل، بل من توحيد من أقسام الإيمان الأخرى كلها مذكورة فيه، وسيأتينا التصريح بذلك فيما يتعلق بتوحيد الربوبية في قوله بتوحيد الألوهية في قوله: واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف السلف فأفردوه جل بالعبادة، لا تشركوا في نوعها عبادة، فلا تسموا ولدنا عبد علي أو تنذروا لصالح أو يولي، ولا تمسوا قبرا وتمسحوا، ولا تطوفوا حوله وتذبحوا، ولا تعبدوه بسوى ما قد شرع، قد نتقرب بجلب ما نفع وتثنى بر لمخلوق، ولا نبلغ ذا من مالك الملك على هذا. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وقوله: بالربوبية وحدوه فهو الذي تعنوا له الوجوه، لا تجعلوا إذا دعوتم مسطى بينكم وبينه فهو خطأ، كل هذا من توحيد الربوبية. وأما أنواع الإيمان الأخرى فهي مذكورة فيه: إيمان بتعريف الإيمان، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالرسل والكتب المنزلة والملائكة والقدر خيره وشره، ومشاهد القيامة، ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، كل هذا فيه ومتضمن لكل أبحاث الإيمان. لماذا لم يثبت الشيخ الهمزة في يشاء؟ فما يشاء فينا يكون لولا من أشاء. الآن الهمزة في الآخر للعرب فيها وجوه كثيرة في اللغة، ومنها تصحيح هذا قلبها ألفا، وهو كثير، وهو لغة قريش في مثل هذا، هو لغة من لغات العربية، ولو أتى بالهمزة لم يكون ذلك مستقيما في الوزن، فأسهل منها الألف، لأنه لو أتى بها ساكنة في الآخر كان النطق بها صعبا. ولذلك يقول ابن بري رحمه الله: والهمس في النطق به تكلف، فسحلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضة ونقلوه للسكون رفضة، كل هذه تسهيلات في القراءة. ابن بري في نومه ضرر اللوامة في أصل مقراء الإمامنا. السؤال الثالث: لما لا يصح تحريك قافية البيت الثامن رقم 48؟ وليس يطعمه ولن يرى له لحومه أو دماءه ما يفتاله. ما قلنا إنها لا يمكن تحريكها، بل يجوز فيها ذلك أن تقول: ولن يناله لحومه أو دماءه ما يفتاله، لكن الإسكان في مثل هذا أجمل القافية. يسأل عن الإدراك لمعنى ساعة العلم، هل يدخل من ضمن ذلك قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هذا كله إدراك لذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك تفصيلا، هو إدراك كامل له. لكن العلم قد يكون بالإدراك مثل المذكور هنا، وقد يكون دون ذلك مثل العلم كأنت بمن يطرق عليك الباب، فأنت جازم بأن وراء الباب شخصا يطرق عليك لكن لا تدركه لأنك لا تعرف لونه ولا تعرف قامته ولا هل هو صغير أو كبير ولا ذكر أو أنثى، فأنت تعلم أن خلف الباب شخصا لكن لا تدركه. فهذا الفرق بين العلم والإدراك، العلم يشمل الجميع. السؤال: ما أذن الله لشيء أذنه للنبي حسن التلاوة يتغنى بالقرآن؟ هل بالقرآن هنا زيادة؟ نعم، هي رواية في الحديث، لأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، القرآن المقصود به الكتاب المنزل مطلقا، وقد جاء في كثير من الأحاديث إطلاق القرآن على الكتب الأخرى التي تقرأ. قد جاء في قراءة داود للقرآن المقصود القرآن الزبور المنزل عليه أو الكتب التي كان يقرأها التوراة والإنجيل والزبور، وجاء هذا في عدد كبير من الأحاديث فيها تصريح بالقراءة الأنبياء للقرآن. نعم، ذكرنا أن داود كان يقرأ القرآن في صلاته، المقصود يقرأ القرآن يختم القرآن في صلاته، المقصود بذلك الكتاب المنزل عليه هو. نعم. ما الحكمة من إيراد الناظم لبيت ونقلوه فمي الصوم الزكي ما دام أنه غير متضمن لصفة الشم؟ هذا سبق الجواب عنه أنه متضمن لمتعلق الصفة لا للصفة. ولماذا لم يرد أيضا؟ نعم، هذا سبق بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الشيخ حفظه الله: يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم. كذلك من الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى صفة الحكم، فقد أثبتها لنفسه في كثير من الآيات، وإثباتها في القرآن جاء بصيغة الفعل وجاء بصيغة الاسم بالحصر. فصيغة الاسم مثل قول الله تعالى على لسان يعقوب ويوسف عليهما السلام: إن الحكم إلا لله. فيعقوب عليه السلام يقول: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يوسف عليه السلام يقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وكذلك قول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبالفعل مثل: الله يحكم بينهم يوم القيامة ما كانوا يختلفون، ونحو هذا من الآيات التي فيها الإثبات بالفعل. والمقصود بالحكم الفصل، فالفرق بينها وبين صفة القضاء السابقة أن صفة القضاء يختلف إطلاقها باختلاف المخاطب. فمثلا قول الله تعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، إن كان الخطاب لأمة الدعوة فالقضاء هنا بمعنى أمر، وإن كان الخطاب لأمة الإجابة فقضى بمعنى أوجب. فالقضاء المطلق من هو بمعنى الأمر فقط الذي لا يحمل جزمة، وإن كان لأمة الإجابة الذين آمنوا وصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل بإجابي وتجزم. أما الحكم فلا يكون إلا جازما، ولذلك فالقضاء قد يكون بالحكم بالخطاب التكليفي، وقد يكون بالخطاب أقصد بالخطاب الشرعي، وقد يكون بالخطاب القدري. فإن الله يقضي بمعنى يوجب أو يحرم، فهذا هو قضاءه التشريعي. أما قضاءه القدري فمعناه تنفيذ ما علم وأراد أن يقع في الأجل، ما أراده الله يقضيه، معناه ينفذه ويوقعه على وفق إرادته وعلمه. أما الحكم فكذلك يتعلق بالدنيا والآخرة، ففي الدنيا يطلق على الخطاب التشريعي كقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي الآخرة يطلق على الفصل فصل الخصام يوم القيامة عندما يتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل الخصام، فيختصم الناس إليه، وحينئذ يقام الخصام بين كل فريقين اختلفا، فكل خلاف في الدنيا يفصل في ذلك الوقت، ولذلك سمي ذلك اليوم يوم الفصل. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الله أكبر، أنا أول من يجلس بين يدي ربي يوم القيامة للخصام، حين أنزل الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هؤلاء هم الذين كفروا من أهل المبارزة يوم بدر، وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة. والذين آمنوا الذين يخاصمونهم هم الخصم الثاني، هم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن المطلب. فيجلس الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى للخصام، ولذلك قال الله تعالى: وترى كل أمة شافية. فهذا هو الحكم الأخروي المذكور في قوله: ويوم القيامة يحكمون. في كثير من الآيات فيها تعليق الحكم بيوم القيامة. ومثله قول الله تعالى في نعم قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، المقصود الحكم الأخروي. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر قصة الجمل يقول: قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيقصد أن لا يخوض في ذلك، وأن قل لهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يقصد بذلك إحالة الحكم في مثل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفصل فيه وحده. وحكم الله سبحانه وتعالى بالحق دائما، لأنه لا يقول إلا حق كما قال تعالى: فالحق أقول. ولذلك فإن الملائكة عليهم السلام إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، هو العلي الكبير. فحكمه لا يكون إلا بالحق، وهذا الحق معناه الحق المحض الذي ليس فيه جور ولا ظلم ولا تهافت ولا تناقض ولا اختلاف بوجه من الوجوه، فليس مثل حكم غيره. فالحاكم في الدنيا حاكم المخلوق يحكم حتى لو كان معصوما، يحكم وفق البينة ووفق ما يسمعه، لكن قد لا يكون ذلك حقا محضا. ولهذا جاء في حديث ابن مسلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الذين اختصما عنده: إنما أنا بشر مثلكم وأنتم ترتسمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضه، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار فليأخذه أو ليدعه. فهذا يقضي، فالحاكم الدنيوي يقضي، ولكن قضاءه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما هو بحسب الظاهر فقط. أما حكم الله تعالى فهو الحق المحض الذي لا يمكن أن يقع فيه اختلاف ولا لمس. وهذا وجه الفرق بين صفة الله وصفة المخلوق، الحكم يثبت للمخلوق ويثبت لله سبحانه وتعالى، لكن حكم الله بالحق دائما، وحكم المخلوق الله أعلم به، قد يوافق الحق وقد لا يوافق. ولهذا قال: يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يستفهم، وهذا الاستفهام أنواع، فمنه استفهام تقريري مثل قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ومنه استفهام إنكاري، وكثيرا ما يقع في القرآن للرد على المشركين فيأتي الاستفهام إنكاريا، ولكنه لا يقصد به الاستعلام لأنه هو أعلم. ومن نظير ذلك الاستشهاد، الاستفهام من أجل الاستشهاد، مثل حديث الملائكة السيارين في الأرض: بغيتهم حلق الذكر فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم وتنادوا عن هذه طلبتكم، فيمكثون ما شاء الله ثم يرتجعون إلى ربهم فيقول: ماذا يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول: وماذا؟ فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا. فيقول: وماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد حصا وعليها أشد طلبا. فيقول: وما لا يستعيذونني؟ فيقولون: يستعيذونك من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم.
فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته فيقول هم الرأس أو هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فهذا الاستفهام كله وهذه الأسئلة كلها لا يقصد بها في آية علم وإنما يقصد بها استشهاد الملائكة على ذلك والملائكة الشهود يشهدون والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالملائكة يشهدون هذا الاستشهاد والله سبحانه وتعالى يسألهم لتثبت الشهادة عندهم كأنه استشهدهم على هذا. والاستفهام في اللغة معناه طلب الفهم لكنه في الاصطلاح لا يقصد به ذلك بل يقصد به السؤال مطلقا. وأسئلة الله سبحانه وتعالى لخلقه بالاستفهام كثيرة سواء كانت على وجه التشريف مثل سؤاله لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى. وهذا النوع من الاستفهام لا يدخل في الأنواع السابقة فليس استفهاما إنكاريا ولا تقريريا ولا استشهاديا وإنما يسمى استفهاما تأليفيا أو تأنيسيا فيؤنسه بهذا السؤال لأنه يخاطبه ديان السماوات والأرض وهو بشر فلو خاطبه بغير هذا الخطاب لا يمكن أن يشق قلبه يشق شغاف قلبه من خشية الله ولكنه أنسه فخاطبه بهذا الاستفهام العجيب فقال وما تلك بيمينك يا موسى. وهنا أجاب موسى بهذا الجواب الذي فيه إطناب وأراد بذلك التنزل بتكريم الله سبحانه وتعالى له فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكان الجواب المطلوب على طبق السؤال أن يقول عصا يكفي لو قال عصا ولكنه انتهز فرصة تكريم الله له هذا التكريم العجيب فأطال المدة أطال الجواب. لهذا قال يستفهم وهو أعلم. وقد جاء في عدد من الأحاديث التي فيها سؤال الله تعالى الملائكة فيسألهم وهو أعلم فهذا يدلنا على أن الاستفهام لا يقصد به الاستخبار ولا في آية علم. والألفاظ الواردة في القرآن في الابتلاء والامتحان يأتي بعدها ليعلم فلا يقصد بها مزيد علم لله سبحانه وتعالى وإنما يقصد بها إيضاح ذلك للناس وهو الخروج من حيث العلم الغيبي إلى علم الشهادة لقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أعلم الصابرين ونحو هذا لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وتعقيب الآية بهذا لينفي احتمال تجدد العلم وقال وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فلا يمكن أن يزداد علمه بحصول ذلك. وما له معين أو ظهير وما له للدن لا نظير وما له معين أو ظهير قد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الكفء في قوله ولم يكن له كفوا أحد وهذا ناف لأن يكون له معين من خلقه فلا يمكن أن يستعين بأحد من خلقه فهو قادر على ما يشاء لا يحتاج إلى أحد من خلقه. وكذلك الظهير فالظهير هو الذي يشد الظهر أو يساعد الإنسان على أن يحتاج فيه إلى قوة والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك. وأما ما يوهم ذلك من الآيات مثل قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا فمفهوم هذا قد يتوهم منه بعض الناس أن غير المضلين يمكن أن يتخذوا عضدا وليس الحال كذلك بل المقصود أنه يقوي بهم الحق فغير المضلين يجعلهم جنودا للحق وهو الذي يؤيدهم وينصرهم ولا يحتاج إلى نصرتهم ولهذا قال ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ومثل هذا قوله حكاية عن موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
ومثل قوله تعالى خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فكل هذا إنما المقصود به نصرة الحق، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه، لذلك قال وما له معين وظهير وما له ند ولا نظير. في العكس أيضا ليس له ند، والند هو المكافئ الذي يمكن أن يقاتل الإنسان أو يواجهه، وكان أهل الحرب قديما يجعلون المباراة بين كل اثنين يتقاربان في الشجاعة والقوة، ويسمى أحدهما ترمى الآخر. نعم المبارزة، نعم والمباراة أيضا من باراه أنا أسابقه، هو منه فلان يبارد أحد ما يسابقها، هي نصيحة أيضا. نعم ومنه النديد، فكل ذلك وارد، النيد والنديد والقرين والقرن. فالنديد جاءت في شعر الشعر الأسود بن عبد يغوث في غزوة بدر، وما لي أبي حكيمة من نديدي أتبكي أن يظل لها ظهير. فهنا يقول وما لي أبي حكيمة من نديدي أو من ندي لا يقاربه أحد، أبو حكيمة هو جمعة الأسود وقد قتل يوم بدر كافرا. وما له ند ولا نظير، كذلك نفي النظير أي الذي يمكن أن يواجهه أو يرد عليه أي شيء أو يشاركه في أي شيء، فكل هذا مردود. ولهذا قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال وإذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذا هو الذي يسميه أهل الكلام في إثبات الوحدانية لله توحيد الربوبية بدليل التمانع، فإنهم يقولون لو أمكن تعدد الآلهة فإن الإلهين إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اختلفا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر أو لا يغلبه، فإن لم يستطع أحد منهما التغلب على الآخر فهما عاجزان لا يتصفان بالألوهية، وإن غلب أحدهما الآخر فالمغلوب غير إله لأنه غلب، والغالب غير إله لأنه كان يمكن أن يغلب، وما جاز على المثل جاز على مواليه. وإن اتفقا إما أن لا إن تبقى فسيصنعان شيئا، العالم كله لا بد أن يكون مصنوعا للإله، فجواهر الأفراد وهي الذرات التي لا يمكن أن يشترك في صناعتها اثنان، إذا صنعها واحد فقد استغنت عن الآخر، كل جواهر الأرض إذا صنعه أحدهما فقد استغنى عن الآخر، والمستغنى عنه غير إله، والآخر مثله لأن ما جاز على المثل جاز على مماثله، فانتفى التعدد بالكلية. وأخذوا هذا الدليل من هذه الآية إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما، كذلك من الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤوده أن يثقله حفظ السماء والأرض، وقد جاء ذلك في آية الكرسي في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وآده الشيء يؤوده بمعنى أثقله، جبل على جمل يكاد يؤوده فتراه يمشي مشية المرحوض، جبل معناه رجل ضخم على جمل يكاد يؤوده معناه يثقله فتراه يمشي مشية المرحوض المثقل. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء من خلقه، فلا يؤوده حفظ السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، أو يعجزه من فيهما كذلك لا يعجزه أحد من خلقه. ولذلك فإن الجن قالوا هذا أن لن نعجز الله في الأرض أن نعجزه هربا، هذا لا يمكن أن يقع أبدا. وأعجزه يعجزه معناه انقطع دونه، لم يستطع الوصول إليه، وهو من العجز، والعجز
معناه القصور دون شيء أو الكسل عنه. وفعلها عجز يعجز عجزا. وأما عجز يعجز بالفتح في المضارع، الكسر في الماضي الفتح في المضارع، فمعناها كبرت عجزته أو صار عجوزا. وفعلها العجز، فالعجز معناه ضخامة العجز، العجز بالتحريك بخلاف العجز بالإسكان. أو يعجزه من فيهما. ومن هنا في الأصل تطلق على العالم وحده، لكنها تطلق عليه مع غيره باختلاطه به أو اشتراكهما في العموم. وما في السماوات وما في الأرض فيه العقلاء وغير العقلاء، فأطلقت لفظة من لتشمل كل ذلك. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، بالنسبة لمن فيهما من في السماوات ومن في الأرض، هذا يشمل أنواع المخلوقات. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منها أربعة أصناف في السماوات وأربعة أصناف في الأرض، أربعة أصناف في العالم العلوي وأربعة أصناف في العالم العلوي عالم السفلي، في آية فصلة في قوله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إذن هذه قشرة الأرض. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض فيها طاعا أكرا قالت أتنا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. السماوات تقابل الأرضين السبع السابقة. ووحى في كل سماء أمرها، هذا يقابل قوله وبارك فيها. ولا قدر فيها أقواتها. وزين السماء الدنيا بمصابيح، هذا يقابل قوله جعل فيها رواسي من فوقها. نعم، زين السماء الدنيا بمصابيح وحفظها، هذا يقابل قوله وبارك فيها. فإذا هذه أربعة أنواع تقابلها أربعة. وبالإضافة إلى هذا جنود الله تعالى التي لا حصر لها، ما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاء في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأض، فما فيها موضع قدم إلا وملك فيه لله سائم أوراق. هذا بالنسبة للسماء. كذلك بكثرة جنود الله سبحانه وتعالى في الأرض من الملائكة والجن وغير ذلك من الجنود التي لا نعلمها. ومع هذا فجميع هؤلاء لا يخفي أحد منهم أحدا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلتبس عليه كلامهم ولا خطابهم ولا وظائفهم ولا ما هم فيه. ولهذا قال الله تعالى في خلق الأرض: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض. سورة النور. إلى أن يقول: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعله، ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض طير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليهم ما يفعلون. فكل قد علم صلاته وتسبيحه، كل مما في السماوات والأرض قد علم الله صلاته وتسبيحه، أو قد علم هو صلاته صلاة نفسه وتسبيح نفسه فلم يعلمها غيره. فنحن لا نعلم تسبيح الحصى ولا تسبيح البحار ولا تسبيح الجبال، لكن الجبال تعرف تسبيحها والبحار تعرف تسبيحها وهكذا. ولهذا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فنحن لا نعرف ذلك ولكنها هي تعرف ذلك، وهو سبحانه وتعالى يعرف تسبيح كل ذلك لا يلتبس عليه. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، كذاك لا يعي بإحياء الرمان. كذلك نفى عن نفسه صفة الإعياء أي التعب بخلق الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة طه: وما مسنا، لا قبلها في أول السورة في ذكر أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا الاستفهام هنا إنكاري معناه لم نعي بالخلق، هذا مثال الاستفهام الإنكاري الذي سبق. وكذلك قوله رحمه الله: ولم يعي بخلقهن، ولم يعي بخلقهن، وليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.
وهذا دليل من أدلة البعث، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن البعث في 767 آية. قد ذكر الله تعالى البعث في القرآن في 767 آية، وأثبته بعدد من البراهين العقلية العجيبة، ومنها الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، فالذي يخلق السماوات والأرض لا يعيا أن يعيد إنسانا أن يخلق إنسانا، والاستدلال بالنشأة السابقة على النشأة اللاحقة، بالنشأة الأولى على النشأة اللاحقة، فهذا الإنسان خلقه الله من عدم، فهو الآن يمشي ويتكلم، إذا صار ترابا أو رميما فلا يعيه ولا يعجزه أن يعيده كما كان، لأنه قد خلقه قبل هذا. كذلك الاستدلال بإخراج الضد من ضده، فإن المشركين يقولون يفتون العظام ويقولون يزعم محمد أن ربه سيحيي هذا ويعيده إنسانا بعد أن صار رميما، والرميم عندهم ضد الحي تماما. فالله استدل على البعث بإخراجه للضد من ضده، أخبر أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومثل لذلك أيضا بالنار، فرأيتم النار التي تورون أنتم عشيتم شجرتها أم نحن منشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيمين. وكذلك إخراج هذا إخراج الشيء من ضده، كذلك مثل استدل على البحث أيضا باختلاف حال الإنسان نفسه، فالآن الإنسان في حياته يمر به كثير من الأحوال المتباينة، فما الفرق بين حاله في بعثه بعد الموت مع أحواله الأخرى؟ ينام ويوقظه الله يحييه بعد أن مات، ويمرض ويبرئه الله ويشفيه، ويجوع ويطعمه الله ويسقيه، ويكون ضعيفا ويقويه ثم يضعفه بعد قوة، ويكون شعره أسود ثم يعيده ذا شيبة. فهذه أحوال كلها قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته، فلا يمكن أن يعجزه تغير أحوال الإنسان من حال إلى حال. وترون هذه الأدلة كلها وزيادة عليها في خواتم سورة ياسين، فيقول الله تعالى ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وهذا إخراج الشيء من ضده، فإذا هو خصيم مبين، وهذا تغير حاله، وخلقه من نطفة إشارة إلى الأطوار التي يمر بها، وهي المذكورة التسعة المذكورة في سورة المؤمنون في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كذلك قال فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة اللاحقة، وهو بكل خلق عليم، الاستدلال بعلم الله تعالى بجميع الكائنات حيث لا يفوته ذرة من الإنسان، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، لا يمكن أن يذهب منه شيء عن علم الله عز وجل. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا إخراج الشيء من ضده تماما، فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، هذا الاستدلال بالأكبر على الأصغر، فقادر على أن يخلق منها، بلى وهو الخلاق العليم. ثم استدل بتمام قوته وقدرته، وأنه لا يفعل بالعلاج كما يفعل المخلوق، المخلوق يعالج والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العلاج، لأن أمره إنما هو كن، فلا يستطيع شيء أن يمتنع عليه أيا كان، والمخلوق إنما يعالج ويتعب، لأن كثيرا من الأشياء قد تغلبه وتمتنع عليه، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمتنع عليه أي شيء أراده، فلهذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك من الأدلة على البعث القتل، قل إيه وربي إنه لحق، قال في القرآن المجيد هذا قسم على البعث، معناه ذات بعضهم، وقد قذف المقسم عليه هنا لعلمه من المجادلة وسبب نزول الآية، ولهذا قال بل عجبوا أن جاء منذر منه قال الكافرون إن هذا هذا شيء عجيب أئنا متنا وكنا ترابا ذلك رجعا بعيد. فيفهم من الآيات أن المقسم عليه هو البعث، وأن المعنى ذات بعضهم. فلهذا قال لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، كذلك لا يعي بإحياء الرمام، هذا ضرب مثلي، ولهذا قال الله تعالى في سورة الروم نعم. ذكرني بالآية في سورة الروم في الخلق ضرب المثل بالخلق الأول على الخلق الآخر، الخلق الآخر على الخلق الأول. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم. وضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فهذا مثل عجيب. فلذلك قال وهو أهون عليه، أي من ناحية تصورنا نحن، وإلا فالجميع يقول له كن فيكون. وأهون هنا معناه أقل إعجازا له، لأن الشيء إذا عرف وخرج للوجود فابتكره مبتكر وأبدعه مبدع، إذا حاكاه غيره وصوره على وفق التصميم السابق فإن الثاني لا يلحق بالأول في الإبداع، بل الإبداع للأول الذي ابتكره. فلهذا كان الخلق الثاني أقل إعجازا من الخلق الأول. فأنتم تعجبون من خلقه لكم، من إحيائه لكم بعد الموت، وخلقه لكم من العدم في البداية أعظم وأعجب من إحيائكم بعد أن متم، أليس كذلك؟ أليس الخلق الأول أكبر معجزة وأغرب من الخلق الثاني والإحياء بعد الموت؟ أكبر بكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول عن تلخيص الفرق بين القضاء والحكم، والجواب عن ذلك أننا ذكرنا أن قضاء الله سبحانه وتعالى رتبة من مراتب قدره كما سبق، فالمقصود به تنفيذ ما يريد أن يكون على وفق ما أراد. لجلوسنا هذا قد أراده الله قبل خلقنا وكتبه، ثم كتبه مما سيقع في هذه السنة في هذه الليلة، ثم نفذ ذلك الآن فهذا قضاءه. ويأتي القضاء بمعنى الأمر دون إلزام، وذلك مثل قوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إذا كان الخطاب لعمة الدعوة، ويأتي بمعنى الأمر بالإلزام إذا كان الخطاب لعمة الإجابة في هذه الآية مثلا. ويأتي القضاء بمعنى الفصل بين الخصوم، وذلك مثل القضاء في يوم القيامة. أما الحكم فإنه في أغلب إطلاقاته في النصوص الشرعية إنما يطلق على الإلزام بالقوة الحكمية، الإلزام بقوة الحكمية، مثلا الفصل بين المتخاصمين هذا وفض النزاع هذا يسمى حكما، ومثل القهر والغلبة فهذا يسمى حكما. لكن مجرد الإيجاب أو مجرد الطلب غير الموجب هذا يسمى قضاء ولا يسمى حكما. فبينهما تداخل، بينهما عموم وخصوص وجهي. فالحكم يشمل ما لا يشمله القضاء، حيث يطلق على السلطة على السلطان، والقضاء يشمل ما لا يشمله الحكم يطلق على تنفيذ الأشياء بعد أن لم تكن، فكل واحد منهما يختص بشيء ويشتركان في عموم دلالتهما. وهذا الحال حال نسبة العموم والخصوص الوجهي كثير في الصفات، تتداخل في أشياء ويختص كل صفة بشيء آخر. أما السؤال عن إطلاق القضاء، فإطلاق القضاء بيننا أغلبه على فصل النزاع مثلا، ولكن قضاء في اللغة تستعمل لكثير من المعاني غير هذا. ذكرنا أنها تطلق على الموت مثل توكزه موسى فقضى عليه، وتطلق على الإنهاء والإبلاغ مثل قوله تعالى وقضى قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وتطلق على الفصل ومن ذلك قول الله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وتطلق على الخلق مثل فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، ولها عدة إطلاقات غير هذا، تقريبا على 10 معاني في اللغة العربية كلمة قضاء، 10 معاني. نعم نظنها وقلنا الورود قد ورد القضاء للأداء والحكم والإتمام والإنهاء. الأداء مثل قضيت ديني بمعنى أديته، الحكم والإتمام والإنهاء والفصل والموت وخلق كيلي لآخره، ذكر المعاني العشرة فيها. السؤال الثاني عن السماوات السبع والأرضين السبع، عن تقابلهن، لم يرد في القرآن التصريح بأن الأراضين سبع إلا في موضع واحد وهو في سورة التحريم في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن. في سورة الطلاق قبل التحريم بقليل ومن الأرض مثلهن، فقد صرح بمثلية الأراضين للسماوات، والمثلية لا يقصد بها المثلية على التشابه لاختلاف حال السماوات عن حال الأراضين، وإنما نص العلماء على أن المقصود بالمثلية المثلية العددية فقط، وإلا فلا يمكن مقارنة السماوات والأرض لا من حيث الضخامة والكبر ولا من حيث الارتفاع والانخفاض ولا من حيث مكونات الخلق، فالمثلية إنما هي في العددية فقط. وأما في العلم الحديث في النصوص الوحي الأخرى ففي الأحاديث التصريح بأن الأراضين سبع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع وما أولنا رب الأراضين السبع وما أقلل، وجاء كذلك في الحديث السماوات السبع والأراضين السبع في قبضة ذبات. وأما في العلم الحديث فإن أهل العلم الحديث في أصل نوريتهم لا ينطلقون من مبدأ الإيمان والتسليم بما جاء بالوحي، وإنما يتحدثون عما وصلوا إليه وما وجدوه، ولذلك ليس للسماء ذكر في قاموس العلم الحديث، ولا يعرفون شيئا اسمه السماء، يعرفون الطبقات المحيطة بالأرض فقط، وهي أنواع بعضها غازات وبعضها طبقات جوية وبعضها فضاء خارجي إلى آخره، لكن هذه كلها من عالم الأرض وليست من عالم السماء. حتى المدارات البعيدة التي فيها الكواكب البعيدة جدا تبعد السنوات الضوئية عن الأرض، ومع ذلك هي نفس من الأرض، تعتبر من الأرض، ولا علاقة لها بالسماء، لأن السماء لا يمكن أن يصلها بوجه من الوجوه. نعم في داخلهم. بالنسبة لقوله تعالى جعل القمر فيهن نورا، ليس المقصود أن القمر حجر من السماء، بل هو مما تقول فلان في البيت، ليس معناه أنه حجر من سقفه أو منه، بل المقصود أنه في داخله، وكذلك القمر وغيره والكواكب كلها في داخل السماوات، ولكنها كلها تنسب إلى الأرض، ولذلك المجموعات الشمسية التي نحن فيها والمجموعات الشمسية الأخرى والمجرات المعروفة كلها وطبقة اليونسفير وما دونها والفضاء الخارجي، كل هذا الذي طلع عليه علميا اليوم من الأرض لا علاقة له بالسماء. ولهذا فإن السماء محفوظة كما وصفها الله بذلك، لأن السماء سقفا محفوظة وهم على آياتها معرضون، لا يمكن أن يصلوا إليها بوجه من الوجوه. وهذه السماء الدنيا فقط وهي المزينة بالكواكب، السماوات الأخرى ليس فيها شيء من الكواكب نهائيا، ولهذا قال زين السماء الدنيا بمصابيح، وهذا التزيين بحسب الرؤية، لأننا هنا إذا رأينا المصابيح إنما تكون زينة للسماء، لا يمكن أن تكون زينة للأطباق الأخرى التي فوقها، فهي تحول دونها السماء، والسماء سقف حصين له أبواب تفتح ولا يمكن النفوذ منه دون فتح الأبواب بحال من الأحوال، حتى الأرواح التي يعرج بها الملائكة إذا لم يؤذن لهم ويفتح لهم أبواب السماء يرجعون إلى الأرض بها. ولهذا قال الله تعالى في أرواح الشقاوة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به حين عرج إلى السماء استفتح جبريل واستأذن وعرف بنفسه ومن معه حتى فتح له باب السماء. ولا يمكن أن يصل البشر ولا الجن إلى أقطار السماء أبدا، ولهذا قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا للتحدي، تصيغة فعل هنا ليست للأمر وإنما هي للإعجاز، مثل قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في الصور، هي للإعجاز المطلق. و إذا كان الناس عاجزين عن اكتشاف السماء الدنيا، فما بال السماوات الأخرى التي فوق ذلك، والكرسي فوق السماوات والعرش فوق ذلك، والله سبحانه وتعالى فوق كل ذلك. أما الأراضون فقد اختلف فيها ما هي، فقيل هذا الذي نكتشفه نحن ونعلمه يصل إليه علمنا كله أرض واحدة بما فيها من الكواكب، وإن كانت هذه الأرض التي نسكنها لا تمثل شيئا بالنسبة للكواكب الأخرى، فهي كوكب صغير في المجموعة الشمسية التي هي فيها، وفي الكواكب ما يكون أضعاف الأرض عدة أضعاف. وقال الطائفة الأخرى بل الكواكب الكبرى أراضون، وهذا يشكل إلا إذا اعتبر بالمجرات الكبرى فلا يبعد أن تصل إلى السمع فيكون الأمر كذلك. وقد روي عن ابن عباس ما يرشد لهذا. فقد جاء عنه أن الأرضين السبع في كل واحدة منها آدم كآدمنا، وأن فيها شرائع ورسل كرسلنا. وهذا الذي قاله ابن عباس إن كان قاله برأيه فالمقصود أنه أخذه من المثلية في قوله ومن الأرض مثله، فهم ابن عباس من المثلية المثلية في الملك والجبروت، ولا يكون ذلك إلا بوجود هذه الجنود فيه. لكن ظاهر الآيات أن الجنس البشري مقصور على هذه الأرض، وأن لله تعالى خلائق أخرى لا نعرفها ولا ينبغي لنا أن نعرفها في الأراضين الأخرى وفي غيرها. ولهذا قال الله تعالى حين استشكل المشركون وجود نبي من البشر في الأرض، قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تبين أن الرسل في هذه الأرض لا ينبغي أن يكونوا إلا من أهلها من البشر، إذ لو كان سكانها ملائكة لكان رسلهم من جنسهم، كان رسلهم ملائكة وهكذا. وعموما هذا الخلاف فيما يتعلق بالأرضين لا نستطيع حسمه، وينبغي الوقوف عنده، لا لن يتوسع الإنسان فيه لأن العلم محصور، ليس لنا من العلم شيء قليل، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن الذي يجزم به ويقطع أن السماوات فوق كل هذه التصورات سقفا محفوظا، والله عز وجل أخبر عن رفعه لها، هذا الرفع رفع رب العالمين لا يمكن أن يتصور مثله. ولذلك في المسافات في الارتفاع في الشرع ما جاء تنزيلها إلا للسنوات، وهذا يدلنا يدلنا على قضية السنوات الضوئية هذه وأهميتها في تقييم المسافات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر السنوات بالإطلاق 500 عام. لماذا؟ هو في الانتقال إلى العلو كان هذا متشابها قبل أن تعرف السنة الضوئية. واليوم بالنسبة للمسافات لو أنها ذكرت قديما، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للناس بمسافات من مسافات الأرض لكانت المسافات التي تقطع اليوم في المراكب هذه لا يعني أضعاف أضعاف ما يمكن أن يتصور في ذلك الوقت. فإذا من إعجاز الخبر النبوي أنه لم يقوم ذلك إلا بالسنوات، لم يقوم المسافات في الارتفاع إلا بالسنوات. والعادي في تقويم المسافات عند أهل ذلك الزمن أن تكون بالمراحل أو بالوحدات من الأميال أو نحو ذلك، لكنه ما حدد هذا كما حدده بالسنوات. والسنوات من وحدات الزمن وليست من وحدات المكان، والمسافات من وحدات المكان وليست من وحدات الزمان. فارتبطت وحدات الزمان بوحدات المكان ليصل هذا إلى حد الإعجاز. بالنسبة للسؤال عن إطلاق الألفاظ التي فيها تكريم على الله سبحانه وتعالى دون توقيفه، هذه المسألة اختلف فيها الليل، فقالوا الصفة إما أن تقتضي نقصا أو لا تقتضي نقصا، وإما أن يرد بها نص أو لا يرد بها نص. هذه أربعة أنواع من الصفات. النوع الأول الصورة الأولى الصفة التي لا تقتضي نصا لا تقتضي نقصا وورد بها النص، هذه لا إشكال في إطلاقها من صفات الله الواردة في النصوص الشرعية، هذه لا تقتضي نقصا وقد ورد بها النص. القسم الثاني الصفات التي قد توهم نقصا ولكنها ورد بها النص، هذه تثبت وينزه الله عن ذلك النقص، مثل جعت فلم تطعمني وقد فسر ذلك وبين المقصود به، وهذه لا يتعدى بها محل النص ولا يجوز إطلاقها إلا في موضعها، مثل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، مثل خادعون الله وهو خادعهم، فلا يتعدى بها محلها ولا يتجاوز بها نفس الآية أو الحديث الذي وردت فيها أبدا. القسم الثالث ما لا يقتضي نقصا ولم يرد به النص، مثل صفات الكمال التي لم يرد بها النص، فهذه اختلف في إطلاقها، والراجح جواز إطلاقها لدلالة عمومات المدح عليها، لأن الله امتدح نفسه بكل كمال، امتدح ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا يقتضي وصفه بكل كمال معبر الرحمن. القسم الرابع ما يقتضي نقصا ولم يرد به نقص، فهذا لا يجوز إطلاقه بالكلية، فإذا هذه أربعة أنواع. يبقى لنا مسألة أخرى وهي اشتقاق الأسماء منها، اشتقاق الأسماء من هذه الصفات. أما الأسماء التي جاء إطلاقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي فيها ما ورد به النص من الأسماء، وطبعا لا ليس فيه شيء يقتضي نقصا، فهذا ثابت لا نقاش فيه. أما الصفات التي لا تقتضي نقصا ولم يرد بها نص فقد اختلف في استعمال الأسماء منها، مثل المحسن، المحسن لم يرد بها نص، وأنت تسمي ولدك مثلا عبد المحسن أو عبد المتفضل، هذا لم يرد به النص، فهل يجوز إطلاقه؟ محل خلاف بين أهل العلم. قال الطائفة من العلم يجوز أن تسميه عبد المحسن ويجوز أن تطلقه على الله المحسن، لأن كل من قام به وصف يجوز أن يشتق له منه اسم، والعكس أيضا من لم يقم به وصف لا يجوز أن يشتق له منه الاسم. ولذلك أقول وغير من قام به وصف فلا يشتق منه اسم له من عقل. والسيوطي رحمه الله ذكر أطراف هذه المسألة في سلوك البساطة، حيث قال أسماؤه سبحانه موقفة ثالثها الاسم فقط دون الصفة، ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والظنون في المعتبر. أسماؤه سبحانه موقفة، لأن الأسماء توقيفية، هذا قول. القول الثاني هذا القول أن الأسماء والصفات توقيفية. القول الثاني أن الأسماء توقيفية بخلاف الصفات. القول الثالث لا، القول الثالث أنها غير توقيفية مطلقا لا الأسماء ولا الصفات، أن كل ما يقتضي كمالا، كل وصف يقتضي كمالا يجوز إطلاقه على الله ويجوز أن يشتق له من اسمه كالمتفضل والمحسن. هذه الأقوال الثلاثة اختصر هذا قوله أسماؤه سبحانه وقفة ثالثها الاسم فقط من الصف. بعد هذا في الصفات يقول ويكتفى بمرة، لو جاء الاسم في حديث واحد من أخبار الآحاد أو الصفة في خبر واحد من أخبار الآحاد جاءت مرة واحدة فذلك يكفي في إثباتها، يكتفى بمرة. والمصدر كذلك، إذا جاء المصدر فقط فإنك يجوز أن تشتق لله من اسم وصفة لثبوته بالمصدر الواحد. والفعل كذلك، لو جاء فعل فأطلق على الله سبحانه وتعالى ولم يرد منه وصف يجوز اشتقاق الوصف منه. وكثير مما نذكره من الصفات هنا إنما جاءت بلفظ الفعل أو المصدر كما ذكرنا في الحكم، فلم يأتي اشتقاق الوصف منه إلا أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين وصف من الحكم أو من الحكمة، لكنه أضيف إلى الحاكمين فكان ذلك يقتضي أيضا إثبات الصفة، لكن جاء بالفعل وجاء بالمصدر. المصدر إن حكمه إلا الله، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والفعل يحكم بينه. والفعل والظنون، الظنون معناه أخبار الآحاد إذا وصلت إلى درجة مقبولة فكانت صحيحة أو حسنة، فذلك كاف للاحتجاج بها في إطلاق الصفات والأسماء على الله سبحانه وتعالى. في المعتبر هذا هو قول الراجح. هذا السؤال، هل يصح أن يقال إنما جاء في النصوص من مثل مرضت فلم تعدني أن هذا من الصفات المعولة؟ الجواب نعم، ثبت تأويله بالنص، والتأويل ليس كله محظورا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدورية القاعدة الثالثة في التأويل، أن التأويل ليس منفيا مطلقا ولا مثبتا مطلقا، بل منه ما هو مثبت ومنه ما هو منفي. فالتأويل النصي معناه هو التأويل عند الأصوليين. التأويل عند الأصوليين أصلا ما هو؟ هو صرف اللفظ يعني عن ظاهره لدليل يقتضيه. فالنص إذا جاء دليل شرعي وحي يقتضي صرفه عن معناه الظاهر المتبادل لا معنى آخر، هذا معنى المؤول عند الأصوليين، وهو التأويل الصحيح. التأويل الصحيح لابد أن يكون بدليل، تأويل من غير دليل تأويل باطل. السؤال الآخر، ألا يكون القول بأن المجرات ومجموعة الشمسية تابعة للأرض يناقض كون الأرض من أصغر كواكب المجموعة؟ لا، لا يناقض ذلك، لأن الأرض لها إطلاقان تطلق على هذا الكوكب الذي نحن عليه بيبسه وبلله، وتطلق على ما هو أكبر من ذلك، ولهذا فإن الجاذبية الأرضية تابعة للأرض ومساحتها مساحة قريبة من الأرض، لا تتجاوز تقريبا مثلا حجاب الصوت لا يتجاوز 50,000 قدم تقريبا حاجز الصوت، والجاذبية تزيد على ذلك قليلا ويختفي من المنطقة إلى أخرى. وفوق الأرض من الأحجبة التي تحجبها على إشعة الشمس ونحو ذلك من الطبقات الغازية ما يسمع للأرض، مثل طبقة الأوزون ومثل طبقات أخرى تتبع للأرض وهي معدودة منها. ولذلك فإن الأهوية القريبة من الأرض مثل الأكسجين الذي نتنفس به وغيره قطعا هي من الأرض، تابع الأرض، ولهذا يجوز بيعها إذا تملكها الإنسان. إذا ملكت هذه الأرض يجوز أن تبيع الهواء الذي فوقها بأمتار معينة، فمن ملك أرضا ملك هواءها، وما كان معدوما لا يجوز بيعه، وما لم يكن من الأرض ليس لنا. الله يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأنت تستطيع أن تبيع مثلا 10 أمتار فوق 30,000 قدم. نعم، فهذا يقتضي أنك ملكت هذه الأرض وملكت هواءها. ولهذا فناطحات السحاب الآن ما فوقها من الهواء تبع لها ويملكه أهل الأرض، فلا يقدر عليه فيما بنوه من السقف فوق ذلك مثلا. ولهذا نص الفقهاء على هذا، مثلا يقول خليل رحمه الله: جاء تبيع عمود عليه بناء للبائع انتفت إضاعته ومن كسره ونقضه البائع، وهواء فوق هواء نصف البناء غرب جذع في حائط وهو مضمون إلا أن تذكر مدة تنفسخ من هدامه. فهذا يدلنا على أنها تابعة للأرض. السؤال الأول عن موقف ابن عمر رضي الله عنه عن ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، هل كان هذا الموقف متفقا عليه وكان محل خلاف؟ جواب أنه كان محل خلاف، فالطائفتان المتقافلتان كانتا تريان الخوض في الأمر والمناقشة فيه والمجادلة. ولذلك فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يستشهد الصحابة على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم له بمقاتلة الخوارج وبمقاتلة الناكثين والخارجين والمارقين، فهو يفهم ذلك على أن الناكثين هم من خرج مع طلحة والزبير رضي الله عنهما فقد بايعوه ورأى أنهم نكثوا بيعته، والخارجين يقصد به أهل الشام الذين خرجوا عن بيعته، والمارقين هم الخوارج الذين مرقوا من الإسلام كما يرقصهم الرميم. فإذا ثاني ثلاثة أقسام: القسم الأول الناكثون وهم أهل حق لا غبار عليهم، بل أكثرهم من الجنة مقطوع من ذلك، والخارجون هم طائفة باغية، يعني فئة باغية من أهل الإسلام ومن أهل الخير والصلاح، وفيهم من هو من أهل الجنة قطعا أيضا. أما القسم الثالث فهم المارقون، فهو رأى قتال هذه الطوائف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له، واستدل على الزبير بحديث تقاتله وأنت له والد، واستدل عليه أيضا في قتال الخوارج بأنه قال بل يقتلهم صاحب خاصف النعلي، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق فقطع شسع على علي فجاء يخصف عليه، فذكر رسول صلى الله عليه وسلم الخوارج ومروقهم من الدين، وأن من قتلهم له أجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدهم لقتلهم كقتل عاد وإرم. فقال من يقتلهم؟ قال بل يقتلهم خاصف النعلي، يقصد بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا تشريف له، وكل واحد من الخلفاء الراشدين له ميزة خاصة بها. فمذهب ابن عمر رضي الله عنه باعتزال القضية بالكلية، رآه هو ورآه أسامة بن زيد ورآه سعد بن أبي وقاص، هؤلاء من كبار الصحابة رأوا هذا الرأي، لكن كان مع علي في رأيه 800 من بايع تحت الشجرة، يعني بيعة رضوان مقطوع بأنهم من الجنة، يجب الإيمان بأنهم من الجنة وهم 800. وكان كذلك مع معاوية رضي الله عنه عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليه، وكان في أهل الجمل من هو مقطوع بأنهم من الجنة كعائشة والزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير، وعدد من الذين كانوا في فئة الأخرى محمد بن السجاد عدد مقطوع بأنهم من الجنة. فإذا لم تكن القضية محل اتفاق، لكن مذهب هؤلاء الذين اعتزلوا الطائفتين استمر عليه ابن عمر حتى بعد هذا، حتى في موقعة كربلاء كان إذا ذكرت كربلاء يقول قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولا يخوض في أمره، مع أنه نصح الحسين رضي الله عنه لا يتوجه إلى الله. وحين دخل على عائشة بعد الجبل قال لو وجدت أنك ما خرجت ولكنت أعلم عاقبة الأمر، فقالت ألا تنصحني يا أبا عبد الرحمن؟ قال رأيت رجلا قد غلب عليه، يقصد عبد الله بن الزبير، غلبها على رأيه. فابن عمر كان يقدر هذه الظروف، ولذلك لم يبايع لأحد بعد بيعته لعلي في المدينة إلى أن بايع عبد الملك بن مروان، وبيعته لعبد الملك في صحيح البخاري كتب إليه بذلك ما يذكره بيع له. يمكن أن يكون بايع معاوية رضي الله عنه، لكن حين طلب معاوية البيعة ليزيد بيعته للمدينة من جديد امتنع ابن عمر عنها، وامتنع عبد الرحمن بن أبي بكر، وامتنع الحسين، وامتنع عبد الله بن الزبير، امتنعوا عن تلك البيعة الجديدة. أما السؤال الثاني عن هذه الخلائق الأخرى التي جاءت بها النصوص وما يعلم جنود ربك إلا هو، هل بينها من الألفة والتعارف ما ليس بين مثلا هل تعرف أجناسها وقد حجبت، نعم أحوالها وقد حجب البشر والجن عن ذلك، أو ليس الأمر كذلك؟ جواب أن العلاقة بين الإنس والجن هي الموضحة بالنصوص، فإن الجن يروننا من حيث لا نراه، قد حرمنا رؤيتهم على الوجه الذي هم عليه على الحقيقة، ولا يرتضي ذلك حرماننا من رؤيتهم مطلقا، وهم يروننا، وليس معناها أنهم يروننا مطلقا. فقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، أي من غير الجهة التي ترونهم منها. والجن على هذا في الدنيا يطلعون على كثير من أمور الإنس، ويذكر أنهم يوم القيامة لا يراهم الإنس وهم لا يرون الإنس، فينعكس الأمر، يذكر هذا عن بعض الصحابة وبعض السلف. نعم، أن يكون الجن هم الآن يرون الإنس والإنس لا يرونهم يوم القيامة، الإنس يرونهم وهم لا يرون الإنس. وقد جاء في الخلائق الأخرى أنها تشعر بأشياء لا يشعر بها الإنس والجن، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه أرسل إليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وكذلك في حديث أسماء في الصحيحين في عذاب القبر أن الملكين يضربانه بمرزبة معهما، أو يضربانه برواية أخرى بمطارقة بين فوديه أو بين قرنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. من يليه يمكن أن يكون من الملائكة والأشجار هذه الأنواع أيضا التي نشأها. لكن مع هذا فيتصور أن بعض ما اكتشف منها ليس له ذلك العلم. فمثلا اكتشف الآن الميكروبات والجراثيم ونحوها من عجائب الخلق، وهذه يرى بعض أهل العلم أنها داخلة في الجن، أنها فصائل من الجن، لأن لها بعض أوصاف الجن، مثلا التكاثر والضرر على الإنسان ولزوم الأقدار والأوساخ، وأنها تجري من ابن آدم مجرى الدم، هذه من خصائص الجن، وكلها تحصل في الميكروبات فهي خصائص ثابتة بالنص للجن، وهي حاصلة في هذه الأجناس، ومع ذلك هي حيوية فعلا، فيها حياة. وبالأخص بعض الميكروبات الضارة جدا التي تجري من ابن آدم مجرى الدم، ولها تمييز في أماكن الضعف. نعم لها سمية، هي نراها لكن لم نكن نراها بالعين المجردة، فيمكن أن نراها من حيث يكون لو كانت مثل الجن مثلا، الجن لم يقل لا ترونهم مطلقا، لما قال يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم. فيمكن أن يكتشف في المستقبل مجاهر يرى به الجن أيضا، لا مانع من هذا، لكن لا يرون من الجهة التي يروننا منها. فلذلك هذه الخلائق المخلوقات العجيبة والذرات الكونية المتحركة، مثلا فيه ذرات دائما تتحرك، هذه الحركة هي عبارة عن الحياة، وإن كانت هي ليس فيها نماء ولا زيادة، لا الكترون مثلا الكوارتز هذه في حركة دائمة. ويقال أن الجبال أيضا في داخلها حركة دائمة، وكذلك البراكين فيها حركة دائمة، البراكين المختلفة سواء كانت في يبس أو كانت في بلل، فالبراكين نوعان براكين صخرية مثلا في اليبس، وهي حركتها تشعر بغازيتها وبحيوية فيها، ولذلك يزداد نشاطها في بعض الأحيان بعض الأزمنة ويخف. من البراكين ما ينشط في وقت معين ويخف نشاطه في وقت آخر. والبراكين البحرية كذلك، مثل بازيد هذا اللي يطلق على البركان الكبير، البركان الأعظم في الدنيا، هذا الذي في المحيط الأطلسي أكبر بركان في الدنيا، وهو إلى الآن مشتعل، النار تشتعل فيه، وله نفق في البحر تمشي فيه النار يمينا وشمالا ولا تتأثر به الكائنات الحية موجودة في البحر. وقد أطلقوا عليه هذا الاسم، أطلق عليه الأمريكان هذا الاسم، اسم بازيد. وهذا الاسم يرتبط بأسطورة قديمة لدى اليونانيين، حيث يطلقون بازيد على إله البحر كما يسمونه، فهو إطلاق خرافي من إطلاقات الشركية اليونانية القديمة. بالنسبة للسؤال عن ذكر العلم بعد الابتلاء ونحوه في القرآن، ما معناه مثل قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، مثل قوله فلا أغر على غيبها أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ونحو ذلك. فالمقصود بذلك غير تجدد العلم، وإنما يقصد به ظهور ذلك وخروجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. فالعلم هنا يطلق على إطلاقين، يطلق على علم الله به، وهذا يستوي فيه عالم الغيب والشهادة، ويطلق على علم المخلوقات به، وهذا يختص بعلم الشهادة فقط. فما دام الشيء في الغيوب يعلمه الله ولا يعلمه المخلوقات، لكن إذا ظهر إلى عالم الشهادة علمه من أراد الله به علمه من المخلوقات. وقد قرئت القراءات الشاذة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه، ويتأثر به التفسير. فإذا قلت في يعلم، فما معنى تفسير، ما معنى الآية عالم الغيب فلا يغير على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه بالإرهاصات التي تسبق بعثته، ومن خلفه بالمعجزات التي يشهدها رصدا ليعلم معناه ليعلم الناس أن قد أبلغوا أن قد أبلغ الرسول رسالات ربهم. فالمعجزات ربما يعلم فيها النبي على هذا بعض الغيب فيخبر به، لكن عن طريق الوحي، فيكون ذلك معجزة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم الناس أنهم لم يأتوا بهذا من تلقاء أنفسهم، وإنما أخبروا عن ربهم لأنه قد قامت المعجزة حجة على ذلك. واضح؟ السؤال عن ما يتجدد من الاكتشافات العلمية ونحوها، هل يخبر بها الناس يوم القيامة حتى يستوي في علمها المتقدمون والمتأخرون، أم تبقى حكرا على المتأخرين الذين عرفوا هذه الدنيا ولا يعلموا بها من مضى؟ الجواب أن هذا راجع لتقسيم الأرزاق، فالله سبحانه وتعالى يكتب لكل طائفة من الرزق ما يشاء لها، وكل قوم يقدر لهم من الرزق ما يتناسب معهم. فأيضا تجدد من الأرزاق وأنواع المعاشات والسكن واللباس والمراكب وغير ذلك ما حرمه السابقون. وفي الجنة يعوض الجميع خيرا مما كانوا فيها، حتى الذين نعموا بأرقى أنواع المعاش إذا دخلوا الجنة كان الذين نالوا أي شيء مما يحبونه. وبالنسبة لمجرد اطلاعهم على هذه الأمور لم يرد به نص، فالأصل عدمه، الأصل عدم ذلك، لكن يبدو أن بعض الرسل قد أخبروا بشيء من هذه الأمور، ولذلك جاء كثير من النصوص في الوحي تدل على بعض الإعجاز العلمي الحال. كثير من الأمور التي لم تكن تعرف في الزمان الأول وهي من الإعجاز العلمي الموجود، مثل عدد مفاصل الإنسان، هذا لا يمكن أن يعرفه في القديم وقد عرف بالوحي. ومثل الإخبار بالظلمات، مثلا في بحر اللجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، هذا كان سببا لإسلام أحد العلماء الكبار، لأنه درس البيئة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن موجودا فيها، هذا إنما هو في القطبين الشمالي أو الجنوبي ولم يصلهما قطعا ولا علم له بهما، وقد نزل الوحي في هذا. نعم، هذه الظلمة الدائمة في هذا المكان، مثلا القطب الشمالي يمكن 6 أشهر ما رأى شمسا، 6 أشهر كاملة ما طلعت عليه شمس على هذه الغيوم المتراكمة، وهكذا في القطب الجنوبي أيضا. والإعجاز العلمي في هذا كثير جدا، كثير جدا لا حصر له، وكثير منهم يبدأ الناس اليوم يكتشفونه ويظنونه مكتشفا جديدا ويكون هو قد كان بحث، مثل العلاجات النبوية بالعسل وغيره نحو ذلك. تطاول الناس في البنيان هذا ما عرف في العصور القديمة، إنما عرف في زماننا هذا. تطاول معناها أن يقول هذا إشاري أطول من مدارا فلا بد أن أطول داري، وهكذا. هذا ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشائية يتطاولون في البنيان، وكذلك الإخبار ببعض ما سيحصل من التطور الحضاري في بعض الأماكن بخصوصها، مثلا في فتح العراق واليمن والشام أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما سيقع فيه أمور ستحصل، وأخبر أيضا عن أمور غيبية في المدينة وفي مكة وفي غيرهما. مكة مثلا إذا كان البنيان يطاول جبالها، إذا رأيت بنيان مكة يطاول جبالها فاعلم أن الأمر قد أول. وفي الحديث الآخر إذا تبعزت بطون مكة كظائمة فاعلم أن الأمر قد أول. وهذه الأمور التي حصلت الآن. نعم، السؤال هنا عن تبعزت بطون مكة كظائمة. مكة كانت واديا غير ذي زرع كما وصفه الله بذلك، الوادي غير ذي زرع، فلم يكن الناس يزرعون فيها ولا يحصدون، فإذا كانت بطونها وأوديتها كظائمة معناها جنينات نزالة، فعلم أن الأمر قد أول من ساعة فقد افترض حدائق. ويحيى والرمم جمع رمة، والرمة القبر، الرمة تطلق على القبر وتطلق على العوام الرميم أي المتفتتة، فمن إطلاق الرمة على القبر قول توبة بن الحمير: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن بين رمسينا من الأرض سبسب لولى صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب، وإن كنت رمة معناها قبرا، كما تطلق على العظام الرميمة أي ناخرة المتفتتة. ومن ذلك ما جاء في الحديث: أتعرض عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قد أرمت معناه يظنون أن كل ميت تأكل الأرض جسده، ولكنه بيّن لهم أن الأنبياء لا يدخلون في ذلك، ومثلهم الشهداء. قد اختلف الشهداء هل كلهم كذلك أو يختص هذا بما جاء النص فيه. قال طائفة من العلم: جميع الشهداء لا تأكلهم الأرض أصلا. وقال طائفة: يشمل ذلك العلماء أيضا. وقال طائفة: يشمل حملة القرآن. قال طائفة: يشمل المؤذنين. وهذا كله مبناه على التجارب، فقد جرب حصول ذلك، فبعض العلماء لمست قبورهم بعد فترة طويلة فوجدت أجسامهم كما هي، فقد حصل هذا لشهداء أحد، فقد دمش معاوية رضي الله عنه عندما أراد إسراء العين من الميراث إلى المدينة مر ب16 من الأنصار فاستخلفهم من شهداء أحد، وكان ذلك بعد 46 سنة من دفنه. وكذلك أخرج السيل جثث 4 شهداء من المهاجرين، وهم حمزة بن عبد المطلب وابن أخته عبد الله بن جحش وشماس بن عزمان ومصعب بن عمير، أخرجهم السيل في عام 640 من الهجرة، فوجدوا كما هم، ولذلك هم اليوم المعروف مكانهم وحدهم من شهداء أحد، لا يقطع بأحد من شهداء أحد غير قوم غير المهاجرين الأربعة، كل 2 في قبره، لأنهم دفنوا في 640. هذا سؤال لما أصم بي أميره في السلامة في هذا الشيء. جواب أن الكلالة من كلة بمعنى صعبة، والإنسان الذي ليس له أصل ولا فرع كأنه قد صعب من الحياة فانقطع وحده، فيقال كل الفرس إذا جرى حتى انقطع، وكل السيف إذا لم يقطع، وكل الإنسان بما نفع من سيفه. فمن هذا السقاط الثلاث. هذا سؤال عن قوله تعالى قل هو أذن خير لكم، قل هو أذن خير لكم، هل أذن هنا بمعنى الاستماع؟ جواب لا. للآية قرئت بقراءتين سبعيتين، قل هو أذن خير لكم بالإسكان، وقل هو أذن خير لكم بالضم، ومعنى كفيهما أي موصل. فالأذن عند العرب المحصن الذي يحصن به اللبن في وعاء اللبن، والمقصود به ما يبلغ. فقد كان المنافقون إذا قيل لهم طلب منهم تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ما هو إلا أذن أي مبلغ عن الله، فقد فجعلناه بمثابة المشكل الذي يحصل معه اللبن ثم لا يكون له فائدة بعد ذلك. فرد الله عليه هذا القول بقوله قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا به. ثم ما رأيكم في من لا يرى التجويد لتلاوة القرآن أو التوسع في القراءة؟ بالنسبة للتجويد أنواع، منه ما هو واجب وهو الذي إذا لم يأخذ به الإنسان أفسد القراءة، هذا واجب لا خلاف فيه. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله الأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم. في هذه المرتبة يأثم الإنسان بتصحيحه. القسم الثاني مثل التجويد الذي يقتضي اختلاط الحروف في مخارجها وصفاتها، أو ادغام بعض ما لا يدغم، أو إزالة بعض الحركات بالإشالة والسرعة كالهذرمة، وكذلك التمطيط الزائد، فترك هذا واجب وفعله إثم يوقع فيه. القسم الثاني من التجويد هو ما كان سنة، وهو ما يقتضي تفهيم القرآن وحسن تقطيعه ويعين على تدبره كالوقف في مواضع الوقف على التمام أو الكمال أقصد أو الكافي ونحن ذلك، فهذا تجويد سنة. ومنه تجويد مندوب عند طائفة من العلم هو تحسين الصوت به حتى يكون أرق من صوته العادي، يشجع صوته به فيكون نبيا شجيا. ومنه ما هو مكروه وهو ما يكون كشكل الحداء والغناء ونحن ذلك، ومنه ما يكون محرما وهو ما يبالغ الإنسان فيه حتى يتقعر ويخرج به الكلام عن أصله. فإذا التجويد تعتريه أحكام الشرع بهذا، وأما التوسع في قراءة القراءات فإن ذلك بحسب ما تيسر، الله تعالى يقول فقرأوا ما تيسر منه. وقد قال السيوطي رحمه الله إن القراءة في العصر برواياتها الإشبين مما تيسر في زمانه، إنها ميسورة سهلة واللي فيها الكتب وتداولها الناس فأصبحت متيسرة. وابن الجزري رحمه الله ذكر في النشر ألف طريق وطريقا واحدا في القرآن، فقال هذه ألف طريق وطريقا واحدة يمكن أن يقرأ بها جميعا فهي متيسرة سهلة، ونظمها في طيبة النشر. نعم، تطبيقها التفريق بين القراءات إذا كان في الكلمة الواحدة فهو محرم قطعا، مثل من يقرأ في الدار الآخرة، هذا جمع بين قراءتين متنافيتين، لأن الذي يرقق الراء لا يحقق الهمزة هنا، هو وصف مثلا نعم محرر في الكلمة الواحدة لأنه لحن ليس كلاما من لغة واحدة. وإذا كان في الجملة الواحدة فمحل خلافه قيل بتحريمه وقيل بكراهته، وإذا كان في الآية الواحدة فهو مكروه قطعا، وإذا كان في آيتين ولم يكن على وجه التعليم فهو خلاف الأولى. هذا التفريق بين القراءات. ومع ذلك فإن كثيرا من العلم يرى أن القراءات أنفسها ملفقة من الحروف السبعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فليست قراءة موافقة لحرف واحد، بل كل قراءة فيها أخذ من الحروف، تفريق من الحروف، ولا يمكن الجزم بهذا لأن الأمر فيه صعب. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف، لكن لم يبين لنا أن هذا هو الحرف الأول وهذا الحرف الثاني وهذا الحرف الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع، بل قرأ بالجميع وأقر الله تعالى قراءة الجميع. فبالإمكان أن يحفظ فلان من الناس سورة التوبة على الحرف الأول ويحفظ الآخر، يحفظ هو نفسه سورة ياسين مثلا على الحرف الخامس
سورة أخرى على حرف سادس ويلتقى جنين ويكون يحفظ القرآن بحروف متعددة وهكذا. هذا السؤال عن حكمة من توفيق الله تعالى العبد للتوبة إذا كان لن يتوب عليه ترى لن يتقبل منه هذه التوبة. جواب أن الحكمة من توفيق الله العبد لأي عمل صالح وهو لا يريد أن يتقبله منه يكون رحمة بغيره. مثلا يوفق العبد لأن يتوب من ذنب ليطهر الله الأرض من ذلك الذنب لأن الأرض تشكو إلى الله من ذلك الذنب فيترك الإنسان ذلك الذنب ثم يعلم الله أنه سيعود إليه وأنه يختم له بالسقامة فلا يتقبل الله توبته إنما يتقبل الله من المتقين. ومثل هذه الأعمال كلها صدقة مثلا يوفق الله العبد للصدقة فيجعل تلك الصدقة رحمة للمتصدق عليه ولكنه لا يقبلها من المتصدق لأنه علم في قلبه مرضا فيبطل هذا المن والأذى أو نعوذ بالله من سوء خاتمة وهكذا. فلله تعالى في ذلك حكم عجيبة جدا ولهذا فإن أعمال الكافرين قد تحقق رحمة للمؤمنين. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من مائدة مجزعانة هو كثير من الضعفاء من المؤمنين ترى ومع ذلك لا يتقبل الله تلك المائدة من مجزعانة. قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان يقدمه قد اشتهرت مائدته لأنه كان ينادي عليها المنادي بفجاج مكة وشعابها حتى قال في الشاعر له داع بمكة مشمئل وآخر فوق دارته ينادي فمع ذلك لم يكن الله يتقبل منه. رسول صلى الله عليه وسلم حين سألت عائشة قال لا إنه لم يقل يوما واحدا لم يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالله تعالى يقول قدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أهل الفترة هم في الآخر في النهاية إما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار. فإن كانوا من أهل الجنة فما تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى يحسب لهم إذا امتحنوا يوم القيامة ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا به فإنه يتقبل منهم ما مضى من أعمالهم لأنه لم تكن تقوم عليهم الحجة في الماضي. وإن كانوا من أهل النار فلم ينجحوا في الامتحان الأخروي فإنه لا يتقبل منهم إنما يتقبل الله من المتقين. نفس الشيء يكونون من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة من أهل الفترة تقوم عليهم الحجة يوم القيامة بالامتحان يمتحنهم الله بداية النبي إليه ومن علم الله فيه الخير وفقه لتصديقه ومن علم فيه الغير نسأل الله سلامة والعافية حجبه عن ذلك. كيف يكون لأتباع عيسى عليه السلام الغلبة على غيرهم في الزمن الحاضر؟ جواب أن النصارى هم أكثر سكان الأرض إلى الآن وأيضا دولهم ذات مكانة في الدنيا فتح لهم في مجالات الدنيا من ذلك الوقت من أيام عيسى إلى زماننا هذا. نفس الشيء كان لهم فيها من المال والقوة الشيء الكثير حتى كانت الكنيسة هي كان رجال الكنيسة هم الدرجة الثانية في المجتمعات الإطلاعية في أوروبا مثلا وكان لهم الحكم يقتلون من خالفهم معنى العصور المظلمة عند أوروبا معناه التي كانت كان رجال الكنيسة فيها يتحكمون في العلم ويقتلون من أتى بأي اختراع ويتحكمون في كل شيء. حكمة معينة هي إعزاز هذا الدين الذي جاء به عيسى لأنه عاش في ذلة ومسكنة عاش أتباعه في حياته في ذلة ومسكنة. اليهود يطاردونهم ويريدون قتل عيسى ولم تكن لهم دولة في حياة عيسى ولا تمكين ولا في أيام الحواريين وهم قد باعوا أنفسهم لله حين قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأراد الله تمكينا دائما لهم قابلا لذلك. مثل إبراهيم عليه السلام حين طرده أبوه وأقرب الناس إليه ورموه في النار جعل الله له لسان صدق في الآخرين. هذا السؤال ما صحة قول القائل إن الله منزه عن استطابة الروائح الكريهة تعليقا على حديث لخلوه فم الصائم؟ جواب ليست الرائحة كريهة لأن خلوه فم الصائم طيب عند الله سبحانه وتعالى
ولا ينبغي أن يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، بل طيبه عند الله سبحانه وتعالى لتقبله منه، بشرط أن يكون ذلك الصائم محقا في صومه مخلصا فيه لله. إذا كان الصائم غير مخلص لله فلا يكون خلوفه مستطابا عند الله، وإذا كان الصائم مخلصا لله فهو مستطاب عنده بأي وجه من الوجوه كان. فالمقصود أنه ترك طعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الصوم لله خالصا، كما قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يقتص لشاة الجماء من شاة القرناء يوم القيامة مع رفع التكليف عنها، كيف ذلك؟ الجواب أن هذا لنفي الظلم، فظلم حتى مع عدم التكليف، ولذلك لا ينبغي أن يترك الصبيان يظلم بعضهم بعضا وحتى البهائم. وقد روي في السير والقصص أن بعض الأسود كان أن رجلا صالحا كان على ماء فكانت تريده الأسود، فكان إذا ولم أسد أسدا أو ضايقه في الماء ضربه بعصاه حتى يأخذ له حقه. إنما يذكر هنا ما كان صفة صريحة جاء بها النص، أو كان متعلقا للصفة جاء به النص ولو لم يذكر تلك الصفة، مثلا لخلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا ليس تصريحا بصفة لكنه تصريح بمتعلق صفة لم تذكر، فالشم لم تثبت هذه الصفة بلفظها لكن متعلق هذا في هذا الحديث، بخلاف ما جاء فيه أفعل من غير هذا مثل أثقل عند الله أو أرجح عند الله من كذا، فهذا المقصود به في الميزان عند الله فهو ليس متعلق بصفات الله، لما المقصود بالعندية هنا العندية بمعنى القرب في الميزان يوم القيامة فقط. ولذلك فلا بد من النظر إلى دلالة الصفة على متعلقها سواء ذكرت الصفة أو ذكر متعلقها فقط، فأظن الكلام واضحا في هذا الباب. هذا السؤال عن هل الطفل يحاسب على أعماله يوم القيامة وكيف تكتب حسناته وسيئاته؟ جواب أن الطفل له حسنات تكتب يوم القيامة ويجازى عليها، لكن سيئاته ليست تصل إلى درجة الحرمة فلا يعاقب عليها لأنه ليس واصل لتلك الدرجة، محله في حقوق الله، أما في حقوق الناس فإن حقوق الناس من الحقوق التي لا تترك، لا بد أن يأخذوها، وحقوق الناس تابعة للخطاب الوضعي لا للخطاب التكليفي. ولهذا فإن القاتل وهو نائم أو القاتل خطأ لا بد أن يؤخذ منه الحق لذويه، القاتل خطأ ليس فيه بعده الدية، كيف ذلك لو كانت الخطأ رفع فيه التكليف؟ والصبي لو قتل أو جرح أو كسر شيئا أليس يجب في ماله؟ بلى. والنائم المرأة إذا نامت حول طفلها فانقلبت عليه فمات فقد قتلته خطأ، تلزمه في الدية والكفارة. فالخطاب التكليفي خطاب التكليفي هو الذي يشترط له التكليف، أما الخطاب الوضعي فلا يشترط له ذلك، ومنه الضمان ونحو هذا. أما الصبيان فإن أجورهم يوم القيامة ثابتة في قوله صلى الله عليه وسلم حين رفعت إليه المرأة الصبية فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فنعم إثبات أن للصبي حج، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الصبيان بالصلاة لعشرهم لسبعهم وضربهم عليها لعشرهم، وأمر بالتفريق بينهم في المضاجع، وهذا أيضا لنفي ما يمكن أن يتصور مثلا بين ذكورهم وإناثهم من الاختلاط المحرم أو من تلزم بعضهم ببعض. وهنا يرد خلاف أصولي مشهور هو في معنى التكليف، لأن التكليف مختلف فيه، فقيل هو إلزام ما فيه كلفة وقيل هو طلب ما فيه كلفة، وعلى كل واحد من القولين إشكال. إذا قلنا التكليف إلزام ما فيه كلفة فمعناه أن المندوبات والمكروهات والمباحات ليست من أقسام التكليف لأنها لا إلزام فيها، وإذا قلنا التكليف هو طلب ما فيه كلفة فمعناه أن الصبي مكلف لأنه يطلب منه المندوبات على سبيل الندب والواجبات على سبيل الندب أيضا، وينهى عن المحرمات على سبيل الكراهة وعن المكروهات على سبيل الكراهة أيضا. على إشكال أصولي وارد. نعم ينبغي إذا ولم الطفل طفلة أن يقتص له منه، لكن ليكن ذلك بلطف ولا ينبغي. نعم
لا أقصد في الدنيا، وإذا كان في الآخرة نعم سيقتص له لأنه يقتص الشافي من بابه أولى. رفع القلم فيما يتعلق بحقوق الله، ما حقوق الناس في مشكلة، لأن حقوق الناس لا بد أن يأخذها، حق لا يترك، حقوق الناس لا بد أن يأخذها أو يجازي الله عنها يوم القيامة، يمكن أن يدفع الله في مقابلها. ولهذا كانت أخطر الحقوق هي الحقوق ثلاثة: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة إن شاء الله أخذ به وإن شاء عفى عنه وهو حقوق الله. فرفع القلم في حقوق الله. نعم، هذا السؤال. نعم، ما حكم استخدام أجهزة الصدى في المساجد، وهل يعد ذلك من التكلف؟ الجواب: هذا رأيي أنه من التكلف الذي لا ينبغي، وفيها مشغلة لكثير من المصلين عن الخشوع، فلا أرى جواز استعماله. وحتى أن كثيرا من الأئمة يتكلف فيما يتعلق بتقريب الميكروفون من فمه والتمايل معه، فهذا من التكلفات الذي ينبغي يزجرها. هذا السؤال: ماذا يجاب به من يقول إن هذا المتن يقتصر على جانب الأسماء والصفات فقط؟ جواب: ليس هذا صحيحا، بل فيه أنواع التوحيد كلها، وحتى فيه زائد على ما ليس من توحيد الله عز وجل، بل من توحيد من أقسام الإيمان الأخرى كلها مذكورة فيه، وسيأتينا التصريح بذلك فيما يتعلق بتوحيد الربوبية في قوله توحيد الألوهية في قوله: واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف السلف فأفردوه جل بالعبادة لا تشركوا في نوعها عبادة فلا تسموا ولدنا عبد علي أو تنذروا لصالح أو يولي ولا تمسوا قبرا وتمسحوا ولا تطوفوا حوله وتذبحوا ولا تعبدوه بسوى ما قد شرع فلا تقربوا بجلب ما نفع ودفع ما ضر لمخلوق ولا نبلغ ذا من مالك المتعة. هذا توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو قوله: هو بالربوبية وحدوه فهو الذي تعنوا له الوجوه لا تجعلوا إذا دعوتم مسطى بينكم وبينه فهو خطأ. كل هذا من توحيد الربوبية. وأما أنواع الإيمان الأخرى فهي مذكورة فيه: إيمان بالتعريف الإيمان، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالرسل والكتب المنزلة والملائكة والقدر خيره وشره ومشاهد القيامة، ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، كل هذا فيه ومتضمن لكل أبحاث الإيمان. لماذا لم يثبت الشيخ ابن همزة في يشاء؟ فما يشاء فينا يكون لو لم نشاء. هذا الآن الهمزة في الآخر للعرب فيها أوجه كثيرة في اللغة، ومنها تصحيحها بقلبها ألفا، وهو كثير، وهو لغة قريش في مثل هذا، هو لغة من لغات العربية، ولو أتى بالهمزة لم يكن ذلك مستقيما في الوزن، فأسهل منها الألف، لأنه لو أتى بها ساكنة في الآخر كان النطق بها صعبا. ولذلك يقول ابن بري رحمه الله: والهمز في النطق به تكلف، فسحلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا. كل هذه تسهيلات في القراءة. ابن بري في نومه ضرر اللوامة في أصل مقرأ الإمامنا. السؤال الثالث: لما لا يصح تحريف قافية البيت رقم 48؟ وليس يطعم ولن يناله لحوم أو دماء ما يهتال. ما قلنا إنها لا يمكن تحريفها، بل يجوز فيها ذلك أن تقول: ولن يناله لحوم أو دماء ما يهتاله، لكن الإسلام في مثل هذا أجود في القافية. يصل عن الإدراك بمعنى ساعة العلم، هل يدخل من ضمن ذلك قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هذا كله إدراك لذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك تفصيلا، هو إدراك كامل له. لكن العلم قد يكون بالإدراك مثل المذكور هنا، وقد يكون دون ذلك، مثل العلم كأنت بمن يطرق عليك الباب، فأنت جازم بأن وراء الباب شخصا يطرق عليه، لكن لا تدركه لأنك لا تعرف لونه ولا تعرف قامته ولا هل هو صغير أو كبير ولا ذكر أو أنثى. فأنت تعلم أن خزن الباب شخصا لكن لا تدركه. فهذا الفرق بين العلم والإدراك. العلم يشمل الجميع. هذا السؤال: ما أذن الله لشيء أذنه للنبي حسن التلاوة يتغنى بالقرآن؟ هل بالقرآن هنا زيادة؟ نعم، هي رواية في الحديث، لأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، القرآن المقصود به الكتاب المنزل مطلقا، وقد جاء في كثير من الأحاديث إطلاق القرآن على الكتب الأخرى التي تقرأ. قد جاء في قراءة داود للقرآن المقصود القرآن الزبور المنزل عليه، أو الكتب التي كان يقرأها، التوراة والإنجيل والزبور. وجاء هذا في عدد كبير من الأحاديث فيها تصريح بالقراءة الأنبياء للقرآن. نعم، ذكر أن داود كان يقرأ القرآن في صلاته، مقصود يقرأ القرآن، يختم القرآن في صلاته، مقصود بذلك الكتاب المنزل عليه هو. نعم، ما الحكمة من إيراد الناظم لبيت لقلوه فمي الصوم الزكي ما دام أنه غير متضمن لصفة الشم؟ هذا سبق الجواب عنه، أنه متضمن لمتعلق الصفة لا للصفة. ولماذا لم يرد أيضا؟ نعم، هذا سبق بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الشيخ حفظه الله: يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم. كذلك من الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى صفة الحكم، فقد أثبتها لنفسه في كثير من الآيات، وإثباتها في القرآن جاء بصيغة الفعل وجاء بصيغة الاسم بالحصر. فصيغة الاسم يغلق الله تعالى على لسان يعقوب ويوسف عليهما السلام: إن الحكم إلا لله. فيعقوب عليه السلام يقول: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه من يتوكل المتوكلون. يوسف عليه السلام يقول: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وكذلك قول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبالفعل مثل: الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون، ونحو هذا من الآيات التي فيها الإثبات بالفعل. والمقصود بالحكم الفرق، فالفرق بينها وبين صفة القضاء السابقة أن صفة القضاء يختلف إطلاقها باختلاف المخاطب. فمثلا قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إن كان الخطاب لأمة الدعوة فالقضاء هنا بمعنى أمر، وإن كان الخطاب لأمة الإجابة فقضى بمعنى أوجب. فالقضاء المطلق هو بمعنى الأمر فقط الذي لا يشمل جزما، وإن كان لأمة الإجابة الذين آمنوا وصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل الإجابي والتجميل. أما الحكم فلا يكون إلا جازما، ولذلك فالقضاء قد يكون بالحكم بالخطاب التكليفي، وقد يكون بالخطاب، أقصد بالخطاب الشرعي، وقد يكون بالخطاب القدري. فإن الله يقضي بمعنى يوجب أو يحرم، فهذا هو قضاءه التشريعي. أما قضاءه القدري فمعناه تنفيذ ما علم وأراد أن يقع في الأزل، ما أراده الله يقضيه، معناه ينفذه ويوقعه على وفق إرادته وعلمه. أما الحكم فكذلك يتعلق بالدنيا والآخرة، ففي الدنيا يطلق على الخطاب التشريعي كقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي الآخرة يطلق على الفصل
فصل الخصام يوم القيامة عندما يتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل الخصام فيختصم الناس إليه، وحينئذ يقام الخصام بين كل فريقين اختلفا، فكل خلاف في الدنيا يفصل في ذلك الوقت، ولذلك سمي ذلك اليوم يوم الفصل. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الله أكبر، أنا أول من يجزه بين يدي ربي يوم القيامة في الخصام، حين أنزل الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هؤلاء هم الذين كفروا من أهل المباركة في يوم بدر، وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة. والذين آمنوا الذين يخاصمونهم هم الخصم الثاني، هم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن المطلب. فيجث الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى الخصام، ولذلك قال الله تعالى: وترى كل أمة شافية. فهذا هو الحكم الأخروي المذكور في قوله: ويوم القيامة يحكم بينهم. في كثير من الآيات فيها تعليق الحكم بيوم القيامة. ومثله قول الله تعالى في نعم قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، المقصود بالحكم الأخروي. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه في ذلك على قصة الجمل يقول: قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيقصد أن لا يخوض في ذلك، وأن قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يقصد بذلك إحالة الحكم في مثل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفصل فيه وحده. وحكم الله سبحانه وتعالى بالحق دائما، لأنه لا يقول إلا الحق كما قال تعالى: الحق أقول. ولذلك فإن الملائكة عليهم السلام إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، هو العلي الكبير. فحكمه لا يكون إلا بالحق، وهذا الحق معناه الحق المحض الذي ليس فيه جور ولا ظلم ولا تهافت ولا تناقض ولا اختلاف بوجه من الوجوه، فليس مثل حكم غيره. فالحاكم في الدنيا حاكم المخلوق يحكم حتى لو كان معصوما، يحكم وفق البينة ووفق ما يسمعه، لكن قد لا يكون ذلك حقا محضا. ولهذا جاء في حديث ابن مسلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الذين اختصما عنده: إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار فلأخذه أو ليدعه. فهذا يقضي، فالحاكم الدنيوي يقضي، ولكن قضاءه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما هو بحسب الظاهر فقط. أما حكم الله تعالى فهو الحق المحض الذي لا يمكنه أن يقع فيه اختلاف ولا لبس. وهذا وجه الفرق بين صفة الله وصفة المخلوق، الحكم يثبت للمخلوق ويثبت لله سبحانه وتعالى، لكن حكم الله بالحق دائما، وحكم المخلوق الله أعلم به، قد يوافق الحق وقد لا يوافق. ولهذا قال: يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يستفهم، وهذا الاستفهام أنواع، فمنه استفهام تقريري مثل قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ومنه استفهام إنكاري، وكثيرا ما يقع في القرآن للرد على المشركين فيأتي الاستفهام إنكاريا، ولكنه لا يقصد به الاستعلام لأنه هو أعلم. ومن نظير ذلك الاستشهاد، الاستفهام من أجل الاستشهاد، مثل حديث الملائكة السيارين في الأرض: بغيتهم حلق الذكر فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم وتنادوا عن هذه طلبتهم، فيمكثون ما شاء الله ثم يرتفعون إلى ربهم فيقول: ماذا يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا. فيقول: وماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد حرصا وعليها أشد طلبا. فيقول: وماذا يستعيذونني؟ فيقولون: يستعيذونك من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوف. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت له.
فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته فيقولهم الرعط وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا الاستفهام كله وهذه الأسئلة كلها لا يقصد بها زيادة علم وإنما يقصد بها استشهاد الملائكة على ذلك. الملائكة الشهود يشهدون والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالملائكة يشهدون هذا الاستشهاد والله سبحانه وتعالى يسألهم لتثبت الشهادة عندهم كأنه استشهدهم على هذا. والاستفهام في اللغة معناه طلب الفهم لكنه في الاصطلاح لا يقصد به ذلك بل يقصد به السؤال مطلقا. وأسئلة الله سبحانه وتعالى لخلقه بالاستفهام كثيرة سواء كانت على وجه التشريف مثل سؤاله لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى. وهذا النوع من الاستفهام لا يدخل في الأنواع السابقة فليس استفهاما إنكاريا ولا تقريريا ولا استشهاديا وإنما يسمى استفهاما تأليفيا أو تأليفيا فيؤنسه بهذا السؤال لأنه يخاطبه ديان السماوات والأرض وهو بشر. فلو خاطبه بغير هذا الخطاب لا يمكن أن يشق قلبه يشق شغاف قلبه من خشية الله. ولكنه أنسه فخاطبه بهذا الاستفهام العجيب فقال وما تلك بيمينك يا موسى. وهنا أجاب موسى بهذا الجواب الذي فيه إطناب وأراد بذلك التنزل بتكليم الله سبحانه وتعالى له فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكان الجواب المطلوب على طبق السؤال أن يقول عصا يكفي لو قال عصا ولكنه انتهز فرصة تكريم الله له هذا التكريم العجيب فأطال المدة أطال الجواب. لهذا قال يستفهم وهو أعلم. وقد جاء في عدد من الأحاديث التي فيها سؤال الله تعالى الملائكة فيسألهم وهو أعلم. فهذا يدلنا على أن الاستفهام لا يقصد به استخبار ولا زيادة علم. والألفاظ الواردة في القرآن في الابتلاء والامتحان يأتي بعدها ليعلم فلا يقصد بها مزيد علم لله سبحانه وتعالى وإنما يقصد بها إيضاح ذلك للناس وهو الخروج من الحي في العلم الغيبي إلى علم الشهادة. يقول قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم الصابرين ونحو هذا. لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وتعقيب الآية بهذا لينفي احتمال تجدد العلم وقال وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فلا يمكن أن يزداد علمهم بحصول ذلك. وما له معين أو ظهير وما له ند ولا نظير. وما له معين أو ظهير قد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الكفء في قوله ولم يكن له كفوا أحد وهذا ناف لأن يكون له معين من خلقه فلا يمكن أن يستعين بأحد من خلقه فهو قادر على ما يشاء لا يحتاج إلى أحد من خلقه. وكذلك الظهير فالظهير هو الذي يشد الظهر أو يساعد الإنسان على أن يحتاج فيه إلى قوة والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك. وأما ما يوهم ذلك من الآيات من قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا فمفهوم هذا قد يتوهم منه بعض الناس أن غير المضلين يمكن أن يتخذوا عضدا وليس الحال كذلك بل المقصود أنه يقوي بهم الحق فغير المضلين يجعلهم جنودا للحق وهو الذي يؤيدهم وينصرهم ولا يحتاج إلى نصرتهم. ولهذا قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ومثل هذا قوله
حكاية عن موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمسلمين. ومثل قوله تعالى خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فكل هذا إنما المقصود به نصرة الحق، لا 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 يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه. لذلك قال: وما له معين أو ظهير، وما له ند ولا نظير. في العكس أيضا ليس له ند، والند هو المكافئ الذي يمكن أن يقاتل الإنسان أو يواجهه. وكان أهل الحرب قديما يجعلون المباراة بين كل اثنين يتقاربان في الشجاعة والقوة، ويسمى أحدهما قرن الآخر. نعم المباردة، نعم والمباراة أيضا من باراه أنا أسابقه، هو منه فلان يبارد أحد نعم يسابقها، هي نصيحة أيضا. نعم ومنه الذي، فكل ذلك وارد، الند والنديد والقرين والقرن. فالنديد جاء في شعر الشعر الأسود بن عبد يغوث في غزوة بدر: وما لي أبي حكيمة من نديدي أتبكي أن يظل لها بعير. فهنا يقول: وما لي أبي حكيمة من نديدي، أو من ندي لا يقارنه أحد. أبو حكيمة هو زمعة من الأسود وقد قتل يوم بدر كافرا. وما له ند ولا نظير، كذلك نفي النظير أي الذي يمكنه أن يواجهه أو يرد عليه أي شيء أو يشاركه في أي شيء، فكل هذا مردود. ولهذا قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال: وإذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذا هو الذي يسميه أهل الكلام في إثبات الوحدانية لله التوحيد الربوبية بدليل التمانع. فإنهم يقولون: لو أمكن تعدد الآلهة فإن الإلهين إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اختلفا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر أو لا يغلبه، فإن لم يستطع أحد منهما التغلب على الآخر فهما عاجزان لا يتصفان بالألوهية، وإن غلب أحدهما الآخر فالمغلوب غير إله لأنه غلب، والغالب غير إله لأنه كان يمكن أن يغلب، وما جاز على المثل جاز على مماثله. وإن اتفقا إما أن لا إن تبقى فسيصنعان شيئا، العالم كله لا بد أن يكون مصنوعا للإله. فجواهر الأفراد وهي الذرات التي لا يمكن أن يشترك في صناعتها اثنان، إذا صنعها واحد فقد استغنت عن الآخر، كل جواهر فرد إذا صنعه أحدهما فقد استغنى عن الآخر، والمستغنى فغير إله، والآخر مثله لأن ما جاز على المثل جاز على مماثله، فانتفى التعدد بالكلية. وأخذوا هذا الدليل من هذه الآية: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما. كذلك من الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤوده أن يثقله حفظ السماء والأرض، وقد جاء ذلك في آية الكرسي في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وآده الشيء يؤوده بمعنى أثقله: جبل على جبل يكاد يؤوده فتراه يمشي مشية المرحوض. جبل معناه رجل ضخم، على جبل يكاد يؤوده معناه يثقله، فتراه يمشي مشية المرحوض المثقل. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء من خلقه، فلا يؤوده حفظ السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. أو يعجزه من فيهما، كذلك لا يعجزه أحد من خلقه. ولذلك فإن الجن قالوا هذا أن أن لم يعجز الله في الأرض أن يعجزه هربا، هذا لا يمكن أن يقع أبدا. وأعجزه يعجزه معناه انقطع دونه، لم يستطع الوصول إليه، وهو من العجز
والعجز معناه القصور دون شيء أو الكسل عنه، وفعلها عجز يعجز عجزا. وأما عجز يعجز بالفتح في المضارع، بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، فمعناها كبرت عجيزته أو صار عجوزا. وفعلها العجز، فالعجز معناه ضخامة العجوز، العجز بالتحريك بخلاف العجز بالإسكان. أو يعجزهما فيهما. ومن هنا في الأصل تطلق على العالم وحده، لكنها تطلق عليه مع غيره باختلاطه به أو اشتراكهما في العموم. وما في السماوات وما في الأرض فيه العقلاء وغير العقلاء، فأطلقت لغة من لتشمل كل ذلك. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، بالنسبة لمن فيهما من في السماوات ومن في الأرض، هذا يشمل أنواع المخلوقات. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منها أربعة أصناف في السماوات وأربعة أصناف في الأرض، أربعة أصناف في العالم العلوي وأربعة أصناف في العالم العلوي عالم السفلي، في آية فصلت في قوله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إذن هذه قشرة الأرض. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتنا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. السماوات تقابل الأرضين السبع السابقة. وأوحى في كل سماء أمرها، هذا يقابل قوله وبارك فيها. ولا قدر فيها أقواتها. وزين السماء الدنيا بمصابيح، هذا يقابل قوله جعل فيها رواسي من فوقها. نعم، زين السماء بنا صالحا وحفظها، هذا يقابل قوله وبارك فيها. فإذا هذه أربعة أنواع تقابلها أربعة. وبالإضافة إلى هذا جنود الله تعالى التي لا حصر لها، ما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاء في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع قدم إلا وملك فيه لله سائم أوراق. هذا بالنسبة للسماء. كذلك بكثرة جنود الله سبحانه وتعالى في الأرض من الملائكة والجن وغير ذلك من الجنود التي لا نعلمها. ومع هذا فجميع هؤلاء لا يخفي أحد منهم أحدا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلتبس عليه كلامهم ولا خطابهم ولا وظائفهم ولا ما هم فيه. ولهذا قال الله تعالى في خلق الأرض: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات، أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر، أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض. سورة النور. إلى أن يقول: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعله، ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض طير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم ما يفعلون. فكل قد علم صلاته وتسبيحه، كل مما في السماوات والأرض قد علم الله صلاته وتسبيحه، أو قد علم هو صلاته صلاة نفسه وتسبيح نفسه، فلن يعلمها غيره. فنحن لا نعلم تسبيح الحصى ولا تسبيح البحار ولا تسبيح الجبال، لكن الجبال تعرف تسبيحها والبحار تعرف تسبيحها وهكذا. ولهذا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فنحن لا نعرف ذلك ولكنها هي تعرف ذلك، وهو سبحانه وتعالى يعرف تسبيح كل ذلك لا يلتبس عليه. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعل. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، كذاك لا يعي بإحياء الرمم. كذلك نفى عن نفسه صفة الإعياء أي التعب بخلق الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة قاف: وما مسنا، لا قولها في أول السورة في ذكر أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا الاستفهام هنا إنكاري معناه لم نعي بالخلق، هذا مثال الاستفهام الإنكاري الذي سبق.